أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما لم إلى من لم يكن متمكنا من تعلم القراءة لذيق الباق. وقلنا إنه يفرز الكلام تارة في من كان عاجزا عن التعلم وهو قاصر لا يتمكن من التعلم لمانع ذاتي أو لمانع عرضي كذيق الباق. ففي مثل ذلك لا ينبغي الإشكال في سقوط الأمر بالقراءة لعدم التكليف بما لا يطاق، كما لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب الإتمام على مثل هذا الشخص وإن كان متمكنا من الإتمام، وذلك لأصالة البراءة عن الوجوب عن وجوب الإتمام ولعمومات ما دل على أن الجماعة مستحبة. الصلاة فريضة والجماعة سنة يشمل المقام أيضا، فلا يجب على مثل ذلك أن يأتم في صلاته. وكذلك إطلاق دليل البدلية أن من لا يتمكن من القراءة له بدل على ما يأتي الكلام في هذا اليوم إن شاء الله. مقتضى إطلاق تلك الأدلة الدالة على جعل البدل عدم الفرق بين ما إذا كان متمكنا من الإتمام وعدم كونه متمكنا من الإتمام، ومن هنا يقبل القول بعدم وجوب الإتمام حتى بناء على أن الجماعة عدل للواجب، والواجب تخييري بين القراءة والإتمام لا أن الإتمام مسقط. حتى على هذا القول بمقتضى دليل البدلية وإطلاق دليل الاستحباب أنه لا يجب عليه ذلك، بل يجوز له أن يأتي بوظيفته على ما نبين إن شاء الله. هذا في القاصر. وأما المقصر الذي أخر إلى أن ذاق الوقت عن التعلم فلا يمكنه التعلم. قلنا قد يفرز فيما إذا لم يتمكن من الإتمام، وقد يفرز فيما إذا تمكن من الإتمام. أما مع عدم التمكن من الإتمام فقد يقال بتعين القضاء عليه، وأن الأمر بالصلاة يسقط بالتعذر، حيث إن الواجب في حقه كان هو الصلاة مع قراءتين على الفعل، وكان متمكنا من القراءة بالتعلم لكنه فلت على نفسه ولم يتعلم باختياره، فهو قد فلت الواجب على نفسه. أدلة البدل غير شاملة للمقام هكذا يقال، فحينئذ يجب عليه القضاء لفوت الواجب وأنه فلت الواجب على نفسه. وقد يقال بلزوم الجمع بين الأداء والقضاء، وهو الذي اختاره المحقق الهمداني قدس الله نفسه، فبنى على لزوم الجمع باعتبار التشكيك في شمول أدلة دليل عدم سقوط الصلاة بحالين، وادعى أن هذا ناظر إلى أحوال المكلف في نفسه من صحة ومرض سفر وحذر ونحو ذلك. وأما إذا كان هو المفوت على نفسه الواجب فهو غير مشمول لمثل هذا الكلام. الصلاة لا تسقط بحال. ولأجل هذا التشكيك بنى على لزوم الجمع بين الأداء بما تمكن وبين القضاء، ولكن ظهر مما ذكرنا أنه لا قصور في الدليل، لأن قوله عليه السلام فإنها لا تدع الصلاة بحال بعدما فرضنا أن الصلاة اسم للركوع والسجود والطهور، القراءة غير داخلة في مسمى الصلاة وإنما هي واجبة مأخوذة جزءا بل في حق القادر فإذا كان المأتي به صدق عليه عنوان الصلاة على الفرض فيشمله قوله عليه السلام فإنها لا تدع الصلاة بحال فلا يجوز له ترك الصلاة في الوقت والإتيان به خارج الوقت فإذا لم يجوز ذلك فأتى بوظيفته لا يسبق الفوت وإن كانت المرتبة العالية قد فاتت يعني الصلاة مع القراءة ولكن طبيعي الصلاة لم يفوت حيث إنه أتى بذات الواجب أي بالركوع والسجود والسهود إذن لا تصل النوبة إلى القضاء فالظاهر وجوب الأداء عليه وإن كان آثما بعدم تعلمه القراءة والإتيان بالواجب على مرتبته الكاملة هذا فيما إذا لم يكن متمكنا من القراءة فأما من الإتمام وأما إذا كان متمكنا من الإتمام قلنا إن الكلام يقع في مقامين تارة في وجوب الإتمام نفسه يعني وجوبا نفسيا وأخرى من جهة اعتباره في الواجب قيدا شرطا بحيث لو صلى من دون إتمام يحكم بفساد صلاته أما بالنسبة إلى الجهة الأولى أيضا قد تقدم الكلام فيه فقلنا إن ترك الإتمام يوجب العقاب المقتوع يعني استحقاق المقتوع وإلا نفس العقاب ليس بمقتوع لأن الله تبارك وتعالى يعفو الاستحقاق مقتوع بما أنه كان متمكنا من الصلاة عن قراءة صحيحة للقدرة على مقدمتها وهو التعلم ففرت الواجب على نفسه باختياره وهو يوجب الاستحقاق العقاب إذا تم في صلاته يندفع هذا الاستحقاق فإنه لم يفت منه شيء أتى بالواجب بمرتبته الكاملة حيث إن الإتمام مسقط للقراءة فلم يفت منه شيء فمقدمة لدفع العقاب يجب عقلا اختيار الإتمام فرارا من استحقاق العقاب المعلوم فأصل الإتمام لازم لا محالة ولكن هل هذا يعني إتمام قيد للواجب قيد للصلاة بحيث لو صلى من دون إتمام حكم بفساد صلاته الظاهر لا الصلاة صحيحة وإن لم يأتم وذلك لعدم الدليل على وجوب الإتمام ولا أقل من التمسك بأصالة البراءة نشك في قيدية الإتمام بالنسبة إلى الصلاة يعني أخذه في متعلق الأمر بالصلاة وإن كان الإتمام في نفسه واجبا يعني واجب عقلي دفعا للاستحقاق العقاب المعلوم ولكن قيديته للصلاة بأن تكون الصلاة مقيدة به وفاسدة مع عدمه هذا يحتاج إلى دليل فالمقتضى إطلاقات الأدلة أن الجماعة أن الصلاة فريضة والجماعة سنة مقتضى ذلك عدم الوجوب فلا دليل على تقيد الصلاة بالإتمام وإنما الدليل دل على وجوب الإتمام في نفسه لا بما هو قيد كما إذا فرضنا أنه وجب لأمر آخر من نذر شرط في ضمن عقد ونحو ذلك لا يؤثر هذا في تقييد الصلاة به إذا نذر أن يصلي جماعة لا يكون الإتمام قيدا للصلاة الواجبة بحيث لو صلاها منفردا بطل الصلاة وإنما هو واجب آخر. غاية الأمر هنا هناك وجوب شرعي وفي المقام وجوب عقلي. العقل فرارا عن استحقاق العقاب المعلوم يلزمه باختيار الإتمام، وأما قيديته للصلاة فهي مجهولة لا ندري، لم يقم دليل على القيدية، فأصالة البراءة عن القيدية محكمة، والنتيجة أنه إذا صلى حسب ما تقتضيه وظيفته على ما نبين إن شاء الله يحكم بصحة صلاته، وإن كان قد ترك واجبا وهو الإتمام فيستحق العقاب من جهة تثبيت المرتبة الكاملة. آجا تمام كلامنا في من كان متمكنا ولم يتعلم حتى ذاق الوقت. ثم ذكر قدس الله نفسه حكما من لا يتمكن من القراءة الصحيحة كالتمتاء والفأتاء ونحو ذلك، وحكم الأخرى قد تقدم الكلام فيهما. وقلنا إن من يتمكن من قراءة القرآن حسب ما يمكنه وجب عليه القراءة، هذه هي قراءته، وتمسكنا في ذلك بروايات. والأخرة أيضاً يحرك بلي يشير بيده ويحرك لسانه، تقدم الكلام. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا من لم يتمكن من القراءة، لا يتمكن من أن يتمكن القراءة لضيق الوقت مثلا، لا يسع الوقت للقراءة، وفرضنا أنه قاصر أيضا، فالمقصر يلحق به على ما تقدم. قد يفرض أنه غير متمكن من القراءة أصلا، كمن دخل في الإسلام والوقت ضيق لا يتمكن من القراءة أبدا. وقد يفرض أنه متمكن من بعض القراءة دون بعض. إذا فرضنا أنه غير متمكن من القراءة أصلا، لم يتعلم سورة الفاتحة والوقت ضيق ولا يسع للتعلم والقراءة، ففي مثل ذلك يجب عليه أن يقرأ من سائر القرآن غير فاتحة الكتاب إذا تمكن من ذلك. وإذا لم يتمكن من ذلك أيضاً، كما أنه لا يعرف فاتحة الكتاب لا يعرف غير فاتحة الكتاب أيضاً من سور القرآن، وظيفته أن يكبر ويسبح. ظاهر عبارة الشرايع، قال المحقق قدس الله نفسه في الشرايع، هو التخير بين الأمرين لا الترتيب. إذا لم يكن متمكنا من قراءة الفاتحة ولم يكن متمكنا من التعلم أيضاً لضيق الوقت، مخير بين أن يقرأ من سائر القرآن وأن يسبح ويسبح. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه على أن الظاهر أنه لم يوافق في ذلك أحد من الفقهاء، الظاهر كذلك، بل هو مختص بهذه الفتوى. التخيير لا دليل عليه إذن، بل الدليل يدل على التخيير كما على الترتيب كما ذكرنا. أولا لزم عليه قراءة القرآن، فإن لم يتمكن من قراءة القرآن وجب عليه التسبيح والتكبير، واستدل على ذلك بوجوه ضعيفة غير قابلة للتعرض والجواب. والعمدة في ذلك صحيحة ابن سنان، صحيحة عبد الله ابن سنان قد دلت على ذلك، وقرأنا الصحيحة أم قال عليه السلام إن الصلاة كده روض شوف من تستنزل. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النازر عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود الواجب من الصلاة وما هو مقدم للصلاة الركوع والسجود. قلنا إنه ثبت من الخارج أيضا هذا بعنوان الجزئية والطهور أيضا بعنوان الشرعية. ألا ترى فالواجب هو هذا الركوع والسجود المقدم. ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي. دلت هذه الصحيحة على أن إجزاء التكبير والتسبيح إنما هو في حق من لا يحسن القرآن، فمن كان يحسن القرآن لا يجزيه التكبير والتسبيح. خاصة سلام الله عليه الإجزاء بمن لا يحسن أن يقرأ القرآن. لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي. فمن كان يحسن القرآن لا يجزيه ذلك. الإجزاء خاص بهذا الموضوع، وهو من لا يتمكن من قراءة القرآن. ويؤيد ذلك بقوله سبحانه فقره ما تيسر من القرآن بناء على أنه نازل إلى الصلاة. وما روي بل وما رواه الشيخ قدس الله الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا سلام الله عليه وحاصله إن الله سبحانه أمر بقراءة القرآن لئلا يكون مهجورا، وأمر بقراءة الفاتحة لما فيها من جوامع الكلم مثلا. فيعلم من ذلك تعدد المطلوب، أن القرآن مطلوب وفاتحة الكتاب لخصوصية فيها مطلوبة. ولو كانت هذه الرواية ضعيفة العمدة سيد عبد الله بن سنان وابدوه نكر. فهذا الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال فيه، في أن من لم يكن متمكنا من القراءة ومن تعلم القراءة وجب عليه قراءة القرآن من غير الفاتحة من بقية الموازي. فإذا لم يكن متمكنا من ذلك أيضا أجزأه التكبير والتسبيح، يكبر ويسبح الله سبحانه بل ويسلي. وبين التسبيح والقراءة، يعني تخصيصه سلام الله عليه بالتسبيح، بينه وبين القراءة أيضا رابطة باعتبار أن الركعات الأخيرة فيها تسبيح. فإذا لم يتمكن من القراءة ولا من سائر القرآن انتقل إلى التسبيح وجه بل إعتباري وإلا العمدة يستيه. هذا فيما إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة أصلا، وأما إذا تمكن من قراءة الفاتحة غير تامتين، يعني يتمكن من قراءة بعض الفاتحة دون بعضين، إذا صدق على ما يقرأه أنه قرأ فاتحة الكتاب، وإن كانت ناقصة فيقال قرأ فاتحة الكتاب ناقصة، فيكفينا في وجوب ذلك إطلاقات ما دل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب. غاية الأمر إذا كان متمكنا من الصحيحة وجبت عليه قراءة الفاتحة صحيحة وإلا ناقصة. وأما إذا فرضنا أن ما يتمكن من لا يصدق عليه قراءة فاتحة الكتاب، بل يقال إنه قرأ نصف فاتحة الكتاب أو ثلث فاتحة الكتاب، لا يصدق عليه أنه قرأ سورة فاتحة الكتاب. حينئذ يسأل عن دليل الوجوب، بأي شيء بل يحكم بوجوب قراءة ذلك، فإن الواجب إنما هو قراءة فاتحة الكتاب، وهذا العنوان لا يصدق على ما يتمكن من قراءة ذلك، لا يكتب أنه قرأ فاتحة الكتاب. يستدل على ذلك بعدة وجوه. قاعدة الميسور، ما لا يدرك كله لا يترك كله، إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. استصحاب الوجوب، بل ما تمكن من الجميع كان واجبا. يستصحب غير ذلك من الوجوه التي لا يخفى ضعف جميعها، لا يمكن الاستدلال بهذه الوجوه. العمدة في المقام أحد أمرين، إما دعوة التسالم على هذا الحكم بحيث لم ينقل مخالف في المسألة، والحكم ما تسالم عليه الفقهاء قديما وحديثا أن بعد فاتحة الكتاب إذا لم يتمكن المسلف من التمام يجب عليه هذا البعد. هذا أحد الوجهين. الوجه الثاني أن ما يتمكن عليه من القرآن من الفاتحة وإن لم يصدق عليه قراءة فاتحة الكتاب إلا أنه يصدق عليه قراءة القرآن جزما، فإن نصف فاتحة الكتاب أيضا القرآن. القرآن اسم للجنس معلوم يصدق على القليل والكثير، فنصف فاتحة الكتاب أيضا القرآن، إذن يجب عليه قراءة القرآن ولا ينتقل إلى التسبيح والتكبير. ورد الأمر به في سيرة ابن سنان لأنه كان وظيفة من لا يتمكن من القرآن، وهذا متمكن من القرآن، فإذا يدور الأمر بين وجوب قراءة هذا المقدار الذي يتمكن من الفاتحة وأن يقرأ سورة أخرى غير ذلك، ولا يحتمل أن ينتقل الأمر إلى غير الفاتحة مع التمكن من الفاتحة، لأننا علمنا أهمية سورة الفاتحة من الخارج، ولذلك كانت واجبة تعينا في الصلاة. فيتعين قراءة الفاتحة، يعني يتعين قراءة القرآن بالصحيحة، ولا ينتقل الأمر إلى التكبير والتسبيح. ويتعين قراءة الفاتحة للعلم بتعينها من الخارج فيما إذا لزم قراءة القرآن. العمدة هذان الوجهان، وإلا بقية ما ذكر في المقام لوجوب الإتيان بما يتمكن منه من الفاتحة، بقية الوجوه لا ترجو إلى ما هست. يبقى الكلام في أنه إذا أتى بما يتمكن منه فهل يجب عليه تعويض الباقي بالمقدار الباقي الذي لا يتمكن أن يأتي به من سائر القرآن أو لا يجب عليه ذلك؟ يأتي الكلام فيه إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. يا سمع بالذيب. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا فرضنا أن المكلف غير متمكن إلا من بعض الفاتحة، من بعض سورة الفاتحة عليكم السلام، قلنا إنه يجب عليه قراءة المقدار الممكن والمقدار الميسور من الفاتحة، وهل يجب التعويض عن الباقي أو لا يجب التعويض فيه خلافا؟ ظهر جماعة فلنسر إلى المشهور هجوم التعويض، فلا بد له من قراءة المقدار الميسور المتمكن منه والإتيان بعوض ما لا يتمكن ما لا يحسنه من القراءة بدلا عنه. واستدل على ذلك بأمور: أولا استدل بقاعدة الاشتغال، حيث إنا لا نجزم بفراغ الذمة من الصلاة من التكليف بالصلاة بغير ذلك، فيجب علينا الإتيان ببدله، يعني ببدل ما لا نتمكن منه وما لا يحسنه المكلف من جهة إحراز الامتثال اليقيني. الجواب عنه واضح أن المولد من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، والصحيح أنه مولد للبراعة لا لقاعدة الاشتغال. واستدل أيضا بقوله سبحانه: فاقرأوا ما تيسر من، وقالوا إن المقدار الممكن والمقدار الميسور يجب قراءته في الصلاة. والجواب عن هذا أيضا واضح: أولا لم يعلم أن الأمر في الآية المباركة أمر في خصوص الصلاة، بل أمر بقراءة القرآن مطلقا على الإطلاق، بل أمر استحبابي يستحب قراءة القرآن في نفسه وأجنبي عن الصلاة. وعلى تقدير أنه وارد من الصلاة، فليس المراد بما تيسر جميع ما تيسر، كل ما تيسر، وإلا فيجب قراءة القرآن بالمقدار الذي يحسنه المكلف، وإن كان هو سورة البقرة مثلا، وهذا غير واجب جزما، بل المأمور به قراءة طبيعي ما تيسر، ما يصدق عليه أنه قرآن. ومن المعلوم أن هذا يصدق بالمقدار الذي يتمكنه من الفاتحة من قراءة الفاتحة، وبذلك يحصل الامتثال. فاقرأوا ما تيسر من، هذا مقدار الميسور ومتيسر، فيجوز الاكتفاء به، فلا يكون دليلا على التعويض. وأيضا استدل على ذلك بقوله عليه السلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قالوا إن هذا النفي يحمل على حقيقته، وأن الصلاة بدون فاتحة الكتاب لا تتحقق، ولازمه الحكم ببطلان كل صلاة لا تكون مشتملة على فاتحة الكتاب. وخرجنا عن ذلك بما إذا أتى بالمقدار الميسور من الفاتحة وأتى ببدله أيضا ببدل الباقي، هذا خارج تخصيصا. وأما إذا لم يأتي بالمقدار ببدل المقدار الذي لا يحسنه، لا ندري أن هذا صلاة أو ليس بصلاة. مقتضى نفي حقيقة الصلاة عن كل ما لا يكون فيه فاتحة الكتاب مقتضاه بطلان هذه الصلاة التي غير مشتملة على فاتحة الكتاب ولا على بدله. فمقتضى هذا النفي، عموم النفي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لزوم الإتيان بالبدل، فإنه خارج جزماً. وأما غيره فهو مشكوك الخروج، يبقى تحت هذا العموم، لعل هذا أحسن الوجوه الذي استدلوا بها في المقام. ولكن الجواب عن ذلك أن هذا النافي إرشاد إلى جزئية فاتحة الكتاب، ليس إخباراً عن أمر خارجي. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب
بمنزلة الأمر بقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة وأنها جزء من الصلاة وينتفي المركب بانتفاء جزئه فهذا إرشاد إلى الجزئية فإذا كان الأمر كذلك يعني كان إرشادا إلى الجزئية نعلم بأنه مع عدم التمكن من فاتحة الكتاب تسقط جزئيتها لا محالة والمكلف مأمور بالصلاة للنصوص الخاصة ولما ثبت من أن الصلاة لا تسقط محال يعني إن فاتحة الكتاب ليست مقدمة للصلاة جزما فمقتضى أنها ليست بمقدمة للصلاة مع الزميمة قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب إرشاد إلى الجزئية ينتج أن فاتحة الكتاب جزء حال التمكن من وحال القدرة من قراءة فاتحة الكتاب إذا لم يقرأ فاتحة الكتاب وهو قادر على قراءتها يحكم ببطلان الصلاة لأنها جزء وينتفي المركب من انتفاء جزئه وأما إذا لم يكن قادرا طبعا تسقط الجزئية الأمر بالبدل يحتاج إلى دليل وحيث لا دليل فأصالة البراءة محكمة فلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لا تدل إلا على جزئية فاتحة الكتاب از اما وجوب البدل لا يستفاد من ذلك بل لابد له من دليل آخر وحيث إنه لا دليل على ذلك فمقتضى الأصل عدم الوجوب وإذا استدل على ذلك بخبر فضل بن شازان الذي رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده إلى الفضل بن شازان أن الإمام عليه السلام قال ما حاصله إن الله تبارك وتعالى أمر بقراءة القرآن في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا وأمر بفاتحة الكتاب لما فيها من الخصوصية واشتمالها على جوامع الكلم وجوامع الحكمة استدل بهذه الرواية على أن قراءة القرآن مطلوبة في الصلاة في نفسها وقراءة سورة الفاتحة أيضا مطلوبة فهذا مطلوب في مطلوب إذا فرضنا أنه لم يتمكن من قراءة الفاتحة لا بد من قراءة بل بدلها لأن المطلوب الأول باق على حاله وإن كان المطلوب الثاني يسقط بالتعذر وبعدم التمكن منه ولكن المطلوب الأول وهو قراءة القرآن في نفسه لئلا يكون مهجورا هذا يبقى على حاله فيجب البدل هذه الرواية أيضا لا يمكن الاستدلال بها لضعف السند أولا وثانيا على تقدير تسليم السند الدلالة قاصرة فإن المراد بالقرآن طبيعي القرآن لا محالة أمرنا بقراءة القرآن في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا وهذا الطبيعي صادق على المقدار الميسور من الفاتحة إذا بل قرأ المقدار الميسور من الفاتحة يصدق أنه قرأ القرآن فالمصلحة المقتضية للأمر بقراءة القرآن قد حصلت في الخارج وأما خصوصية الفاتحة المفروض أنها أن المكلف لا يتمكن من قراءة الفاتحة وأنها غير ميسورة للمكلف الأمر بها يثبت البدل يحتاج إلى دليل إذن ما ذهب إليه بعضهم من عدم وجوب البدل وجواز الاقتصار على المقدار الممكن لا يبعد أنه هو الأزهر وإن كان الأهبات الإسيان بالبدل. ثم إنه على تقدير لزوم التعبيد وأنه لا بد من الإسيان بالبدل، فهل يجب أن يكون البدل من سائر القرآن كما ذكره بعضهم باعتبار أنه لا أصل للتكرار، فإن الشيء لا يكون أصلا وبدلا معا. التكرار المفروض أن المكلف يتمكن من مقدار من الفاتحة فهو الأصل، ولا يجمع بين الأصل والبدل، لا يكون شيء أصلا وبدلا، فلا بد من الإتيان بالسائر يعني من سائر أجزاء القرآن. أو أنه يجب تكرار ما تعلمه باعتبار أنه أقرب إلى المقدار الذي لا يتمكن منه، يجتمعان في عنوان أنهما جزء من سورة الفاتحة، فهذا أقرب فيتعين تكرير ما يحسنه من الآيات من آيات الفاتحة. قيل بهذا وقيل بذاك وكلاهما لا يرجو إلى محسن، وجه اعتباري لا يجمع بين البدل والمبدل، لا يكون شيء واحد أصلا وبدلا. لماذا لا يكون الوجود الأول يكون أصلا الوجود الثاني يكون بدلا عن غيره؟ إنه أقرب فيتعين. ما هو الموجب للتعين الأقرب؟ العبرة بقراءة القرآن الجامع. خصوصية الفاتحة فرضنا أنها ثبتت لعدم التمكن، فلزوم الإتيان بخصوص ما يحسنه من الفاتحة لاشتراكه مع ما لا يحسنه في أنه من أجزاء الفاتحة ومن آيات الفاتحة، هذا لا يجب التعيين، فالتعيين لا دليل عليه. ولعله اعتبارا بالوجهين يعني برعاية الوجهين جمع قدس الله نفسه الماتين بينهما، فذكر أنه يأتي من سائر القرآن بدلا عن المقدار الذي لا يحسنه، ويكرر ما يحسنه من أجزاء الفاتحة، يجمع بين الأمرين. ولا يبعد أن يكون الجمع بين الأمرين واجبا بناء على لزوم التعبيد لو تمسكنا بقاعدة الاشتغال، يعني لو تمت أن المورد من موارد قاعدة الاشتغال، إذا لم نقل بالبراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وقلنا إنه لا بد من الاحتياط لتحصيل الفراغ الذمي، مقتضى هذا الاستدلال الجامع بين تكرار ما يحسنه من قراءة الفاتحة من سورة الفاتحة وسائر القرآن لاحتمال وجوب كل منهما، وفرضنا أن احتمال الوجوب مورد لقاعدة الاشتغال. فإذا كان الدليل على وجوب التعويض هو قاعدة الاشتغال، لازم ذلك هو الجمع بين الأمرين، كما أنه لو تمت دلالة قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب على لزوم التعويض، وقلنا إنه لا دلالة له على ذلك، لكن لو سلمنا لو تمت دليل وكان دليل وجوب التعويض هو هذه الجملة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أيضا الأمر كذلك، يعني لا بد من الجمع، فإنه مع الإتيان بهما معا أي بتكرار ما يحسنه وبغير ذلك من القرآن بمقدار الفاتحة، هذا خرج عن قوله أن تحت قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وأما إذا اقتصر على واحد منهما كرر ما يحسنه أو أتى بخصوص بله غیر سوره الفاتحه من القرآن بدلا عن فاتحه الكتاب لا ندری به خروجه عن تحت قوله علیه السلام لا صلات الا بفاتحه الكتاب فیحکم بالمثلان فلو کان الدلیل علی وجوب التعویل قاعده الاشتغال او قوله علیه السلام لا صلات الا بفاتحه الكتاب لازم ذلک و الجمع و من هنا کان الجمع و الاحوج و این کان الازهر عدم وجوب التعویض اصلا ثم انه علی تقدیر لزوم التعویض من بل به تکرار ما یتعلم او من سایر القرآن فهل یعتبر ان یکون المقدار الذی یأتی به بدلا مساویا للمقدار الذي لا يتمكنه من سورة الفاتحة مساویا معه في الحروف او في الآيات او في الكلمات او لا يعتبر التساوي ايزان الكلام هو الكلام اذا كان الدليل على وجوب التعويض هو قاعدة الاشتغال او قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فلا بد من مراعاة الاحتياط بالإتيان بشيء يعلم معه بفراغ الذمة وأما إذا كان فاقدا لشيء يحتمل وجوبه فيحكم ببطلان الصلاة إذن لا بد من رعاية الحروف من رعاية الكلمات و من رعایت الآیات فلیس له ان یقرأ آیتا واحده تعادل جمیع سوره الفاتحه فی حروفه و فی کلماته باعتبار ان لا نشک فی جوایت ذلک و قاعده الاشتغال تقتضی لزوم مراعات ما یحتمل وجوبه او قوله علیه السلام لا صلاة الا بفاتحه الكتاب تقتضی بطلانه فعلى القول بوجوب التعويض لا بد من رعاية المساوات في جميع ما يحتمل ذلك نعم ما لا يحتمل فيه ذلك يعني اعتبار المساوات كعدد الحروف الساكنة وعدد الحروف المتحركة المتحركة بالفتح أو بالكسر أو بالضم أو عدد المد الواقع في سورة الفاتحة كل ذلك لا يلزم لا يحتمل لزومه وإلا لو كان محتملا لازم مراعاة جميع ذلك هذا فيما إذا تمكن من قراءة القرآن من فاتحة الكتاب أو من غير فاتحة الكتاب وأما إذا لم يتمكن من قراءة القرآن أصلا فما جا يصنع في صلاته لا يتمكن من فاتحة الكتاب ومن غير فاتحة قلنا أنه إذا لا يتمكن من فاتحة الكتاب يقرأ من غيره من القرآن لسعية ابن سنان وما ذكره المحقق قدس الله نفسه في الشرائع من التخيير لا نعرف له بشر وإذا فرضنا أنه لا يتمكن من قراءة القرآن أبدا دخل في الإسلام أول دخوله في الإسلام ولم يتعلم من القرآن شيئا فماذا يصنع في صلاته نسب إلى المشهور أنه يسبح الله سبحانه ويهلله ويكبره يأتي بالتهليل والتكبير والتسليم هذا نسب إلى المشهور وزاد بعضهم التحميد قالوا أنه يسبح ويهلل ويهلل ويسبح واكتفى بعضهم بمطلق الذكر كما عن الشهيد قدس الله نفسه في اللمعة يذكر الله سبحانه وذكر بعضهم أنه يأتي بالتسبيحات الأربع التي هي واجبة في الركعتين الأخيرتين يعني جمع بين التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد لكن على هيئة خاصة وصورة خاصة فلا يجوز تقديم التحميد على التسبيح مثلا أو التهليل على بل أو التكبير على التهليل فليأتي بهذه السورة كل ذلك لا دليل عليه. الوارد في المقام نبويان، أحد النبويين ذكر فيها التكبير والتهميد والتهليل، التسبيح لم يذكر فيها أصلا. والنبوي الآخر مشتمل على التسبيحات الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في آخره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو بلا جملة بله لا حول ولا قوة إلا بالله فقط من دون كلمة العلي العظيم. هاتان النبويان نبويتان بل سندهما قاتل و غیر منجبرین به عمل المذکور ایزن. فإن المذکور في النبوی الاول التهلیل و التهمید و التکبیر، التسبیح غیر مذکور، مع ان المشهور ذکروا التسبیح و التهلیل و التکبیر. و معلوم ان النبوی في نفسه ليس بحجه، ولا سیما اذا لم يكن معمولا به بین الفقهاء. فهذه الأقوال كلها بلا دليل، إذن لا بد من الرجوع إلى ما في صحيح ابن سنان، صحيح عبد الله بن سنان التي ذكرناها أمس. هنا يقول الإمام عليه السلام إن الصلاة، إن الله فرز من الصلاة الركوع والسجود. الواجب والمقدم هو الركوع والسجود. فلو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويسلي. المستفاد من هذه السيئة أن الركن هو الركوع والسجود، والقراءة ليست بركنين، وإنما هي واجبة في حق المتمكن. فإذا كان متمكنا من قراءة القرآن قرأ ما يحسنه، وإذا لم يتمكن أجزأه أن يكبر ويسبح ويسلي. لا يبعد أن قوله عليه السلام ويسلي أن يركع ويسجد، وإلا هو من الأول داخل في الصلاة، لأنه فرز أن الله سبحانه فرز من الصلاة الركوع والسجود. فقوله عليه السلام أجزأه أن يكبر ويسبح ويسلي، يعني يكبر ويسبح ويركع ويسجد، وهو معنى الصلاة الذي ذكره في أول السيئة. فعلى هذا الواجب هو التسبيح فقط، يكون التسبيح بدلا عن القراءة الواجبة. وما ذكره الأردبيلي قدس الله نفسه من أن المراد بالتكبير لا يبعد أن يكون هو تكبير الصلاة، بل وجه حسن وهو الظاهر من الرماية المباركة. بدل القراءة ليس هو التكبير، بل هكذا قال الإمام عليه السلام: لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويسلي، أي يركع ويسجد، يعني يكبر ويسبح ويركع ويسجد. فهذه التكبيرة هي تكبيرة الصلاة، لا تكبيرة بدل عن القراءة. فمعناه أنه يكبر لصلاته وبدلا عن القراءة يسبح، وبعد ذلك يركع ويسجد. هذا هو المستفاد من الصحيح. وإن كان الأولى أن يكون تسبيحه والتسبيحات الأربع ليجمع بذلك بين جميع الأقوال، بين التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير على هذا الترتيب، فيه بل جزم بالموافقة. بالأحكام الشرعية، أما هي عليه بتعلق النذر به، فإذا فرضنا أن العمل غير مشروع في نفسه لإطلاق دليل حرمة العدول، فما قطع النذر هذا العمل محرم وغير مشروع في نفسه لا يجعله النذر مشروعا، غير المشروع لا ينقلب إلى المشروع بواسطة النذر، وتكلمنا في ذلك مفصلا في محله. ولذلك اختاروا جماعة من المحققين اختاروا أن النذر يسقط في المقام فيجب عليه الإتمام أخذا بأدلة حرمة العدول، ولا حنس إذا، لأن المفروض أن قراءة هذه السورة كانت مبنية على النسيان ولم يكن بالاختيار، فيمضي في صلاته ولا يعدل ولا شيء عليه. هذا الكلام متين إلا أنه يتوقف على أن يكون النذر، يعني يفرز أن النذر كان متعلقاً بهذه الصلاة الشخصية، وهذا خلاف مفروض الكلام. فرزنا أنه نذر أن يصلي صلواته، صلاة الظهر مثلاً أو صلاة الفجر أو جميع صلواته، نذر أن يصليها مع سورة خاصة ويختار سورة خاصة في تلك الصلوات، فمتعلق النذر هو الإتيان بسورة خاصة في طبيعي المأمور به وفي الجامع بين الأفراد العرضية والطولية، لا في هذه الصلاة خاصة. وعليه فهو متمكن من العمل بالنذر من دون تهليل حرام أو تحريم حلال، وذلك برفع اليد عن هذه الصلاة بل وإعادة الصلاة من الأول. أدلة حرمة العدول مطلقة لا يمكن العدول من هذه السورة إلى السورة المنظورة وإتمام الصلاة مع السورة المنظورة ليكون وافيا بنذره. قلنا هذا لا يمكن لإطلاق أدلة حرمة العدول، ولكن يجب الوفاء بالنذر للتمكن من رفع اليد عن هذه الصلاة والإتيان بالصلاة من أول الأمر مع تلك السورة المنظورة. لا يبقى في البيت إلا احتمال حرمة هذا العمل باعتبار أن قطع الصلاة محرمة، فلا يمكنه ذلك، يعني ليس له مقدمة للوفاء بالنذر أن يرتكب محرما، فالنذر يكون ثابتا كما ذكرنا، إلا أن هذا الاحتمال ثابت. فإنا ذكرنا غير مرتين بأن دليل حرمة قطع الصلاة ينحصر بالإجماع، والإجماع بما أنه دليل لبني لم يعلم شموله للمقام، يعني لما إذا تمكن المكلف من العمل بنذره ومن الإتيان بواجب عليه في نفسه، لو توقف هذا على قطع الصلاة يحرم قطع الصلاة في مثل ذلك لم يعلم، كما في غير المقام. لو فرضنا أنه نذر أمرا آخر غير الصورة في الصلاة، نذر أن يزور الأمير سلام الله عليه في الساعة الخاصة في وقت خاص من باب الغفلة والنسيان، شرع في الصلاة في ذلك الوقت وتذكر أثناء الصلاة، ليس هنا مانع من الالتزام بجواز قطع الصلاة والإتيان بالفعل المنذور باعتبار أن دليل حرمة قطع الصلاة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن وهما غير محل الفرد، فلا حرمة في المقام، فاللازم عليه رفع اليد عن هذه الصلاة وإعادة الصلاة من الأول، ولكنه مع ذلك الأهبط فلما ذكره قدس الله نفسه، يعني الزميمة ما ذكره قدس الله نفسه إلى ما ذكرنا أن يعدل إلى ما نزل فيتم صلاته وبعد ذلك يعيد الصلاة. في هذا لا إشكال، هذا هو الأهبط، وإلا فالصحيح هو ما ذكرناه من جواز قطع الصلاة ورفع اليد عن هذه الصلاة وإعادة الصلاة من الأول. ومن جميع ما ذكرناه ظهر بطلان الوجه الثالث أيضا، وهو الدعوى أن الإطلاق يسقط من كل من الطرفين، دليل وجوب الوفاء بالنذر يسقط في المقام، ودليل حرمة العدول أيضا يسقط إطلاقه في المقام، فالمكلف مخير له أن يتم هذه الصلاة وله أن يعدل إلى ما نزل. هذا الكلام أيضا ثابت، فإنه لا تصل النوبة إلى سقوط الإطلاق، بل النذر أخذ في موضوعه عدم تحليله الحرام وعدم تحريمه الحلال، يعني أخذ في موضوعه القدرة الشرعية ودليل حرمة العدول، لم يؤخذ في موضوعه ذلك، إذن الساقط يكون هو وجوب الوفاء بالناس، ولكن بل على تقدير أن يكون متعلق الناس الصلاة الشخصية، وأما إذا لم يكن متعلق الناس صلاة شخصية بل كان هو الطبيعي لا يسقط هذا ولا ذاك، كلاهما يبقى على حاله، فيرفع اليد عن هذه الصلاة ويعيدها بل من رأسه. هذا تمام كلامنا في النذر.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشهور أن الجهر والإخفاء واجبان في الصلوات اليومية، ففي صلاة الغداة والركعتين الأوليين من الصلوات الرباعية والمغرب يجب فيها الجهر، والركعة الثالثة من المغرب والركعتان الأخيرتان من الصلوات الرباعية يجب فيهما الإخفاض. وهذا الحكم هو المشهور والمعروف بين الفقهاء بين القدماء والمتأخرين، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات بعضهم، ونسب الخلاف في المسألة إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه وإلى ابن الجنيد، حيث حكم بوجوب استحباب الجهر بالنسبة إلى الرجال، ومحل الكلام هو الرجال، وأما النساء فلا ريب في عدم وجوب الجهر عليهم كما يأتي الكلام فيه. فقالوا إن الجهر مستحب بالنسبة إلى الرجال وذكر السيد المرتضى قدس الله نفسه أنه من المستحب المأكد حتى روي أنه يعيد صلاته. واختار صاحب المدارك قدس الله نفسه من المتأخرين، ولعله أول من ذهب إلى ذلك من المتأخرين، اختار الاستحباب وتبعه السبزواري، فذهب إلى الاستحباب ومال إليه بعض آخر. استدل القائلون بالوجوب بوجوه كلها غير قابلة للاعتماد عليها إلا الروايتين اللتين نتكلم بهما. فاستدلوا على ذلك بالسيرة الجارية من النبي صلى الله عليه وآله، وأنه لا بد من التأتي برسول الله والأئمة الطاهرين، وكان كلهم ملتزمون بالجهد في هذه الصلوات وبالإخبات في الركعات الأخيرة، فيجب ذلك من باب التأسي. معلوم أن التأسي لا يثبت الوجوب، غايته أن يكون هذا العمل راجحا، وأما الوجوب فلا يستفاد من فعلهم سلام الله عليهم. وأما ما روي من قوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي فلم يثبت هذا، وإنما روي من طرق العامة فلا يمكن الاعتماد عليه. واستدل أيضا بعدة من الروايات لا تخلو عن مناقشة في أسنادها أو في دلالتها، منها ما ورد في صلاة الجماعة من سكوت المأموم، وأنه يجب عليه الإنصات إذا سمع قراءة الإمام في الركعتين اللتين يجهر فيهما الإمام. هذا الحكم، يعني هذه الرواية في مقام بيان حكم آخر، وأنه هل يجب فأن الجهر هل هو واجب أو مستحب، لا دلالة فيه على ذلك، وإنما السؤال والجواب يرجعان إلى حكم سكوت المأموم وعدم سكوته فيما يجهر فيه القراءة. أو أن يحيى بن أكثم سأل الإمام عليه السلام عن وجه الجهر في صلاة الغداة مع أنها من الصلوات النهارية، والصلوات النهارية يخفت فيها، قال عليه السلام لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يغلس فيها. أما أن الجهر واجب أو مستحب فلا دلالة في هذه الرواية، وهكذا غير ذلك من الروايات لا تخلو عن مناقشة في سندها أو في دلالتها على نحو مانعة القلوب، وقد يمكن المناقشة فيهما معا. والعملة بالمقام الذي استند إليه المشهور فذهبوا إلى وجوب الجهر صحيحتان للزرارة، هاتان الصحيحتان دلتا على وجوب الجهر ووجوب الإخفاء في الجملة. سأل الإمام عليه السلام أمن أخفت فيما لا ينبغي الإظهار فيه، أو أخفت أو أجهر فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، قال عليه السلام مزمون الرواية إن كان ذلك ساهيا أو ناسيا أو كان لا يدري فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة. وبمزمونه رواية أخرى عن زرارة إذن عن حريث عن زرارة رب الشيخ السدون قدس الله نفسه بإسناده عن حريث عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه،
و اخفا فی ما لا ينبغ الاخفاء فیه فقال ای ذالک فعل متعمدا فقد نقض صلاته و علیه العاده فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته وقريب منها روايته الأخرى سيئته الأخرى رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجلان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه قال عليه السلام أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه هاتان السيئتان هما مدرك المشهور وعلى هاتين السيئتين ميدتين ببقية الوجوه استند المشهور في قولهم بوجوب الجاه في الجملة على الرجال وموضوع الحكم والرجل وإلا فسيأتي إن شاء الله تعالى أن النساء لا يجب عليهن الجاه محل الكلام هو الرجل هاتان السيئتان تدلان على وجوب الجهر وبإزاء هاتين السيئتين صحيحة عن علي بن جعفر هذه السيئة استدل بها يعني استدل بها صاحب المدارك قدس الله نفسه على عدم الوجوب ربى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يسلي من الفريزة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر قال عليه السلام إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر فدلت هذه السيئة على التخيير وأن المكلف مخير بين الجهر والإخفاض وبهذه السيئة رفع اليد صاحب المدارك قدس الله نفسه عن السيئتين وحملهما على الاستهباب وقال إن هذه السيئة أظهر سندا ودلالة فلا موجب لحملها على التقيه بل مقتضى الجمع بين هذه السيئة والسيئتين السابقتين الظاهرتين في وجوب الجهر على الرجال مقتضى الجمع والحمل على الاستحباب فينتج أن الجهر مستحب على الرجال مثل ما ذكره السيد المرتضى قدس الله نفسه استحبابا مؤكدا ولكن الظاهر وأجاب المتأخرون عن هذه السيئة بأنها معرض عنها بين الأصحاب فالرماية ليست بهجة في نفسها حتى تكون قابلة للمعارضة مع السيئتين فتهملان على الاستهباب بل من جهة إعراض المشهور وإن كانت الرواية صحيحة يعني رواية علي بن جعفر إلا أن إعراض المشهور يلغيها عن الحجية فتبقى الصحيحتان بلا معارض خب هذا المبنى لا نلتزم به إعراض المشهور فيبقى الكلام في وجه الجمع بين هذه الصحيحة والصحيحتين وأن هاتين الصحيحتين هل يمكن حملهما على الاستهباب لصراحة هذه الصحيحة في جواز الفعل والترك إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل لم يجهر هل تكون هذه الصحيحة قابلة لأن تكون قرينة على حمل الصحيحتين على الاستهباب أو لا يكون ذلك. الظاهر أنها غير قابلة لذلك. أولا فإن الصحيحتين غير قابلتين للحمل على الاستهباب، فإن الحكم بالإعادة في صحيحة زرارة فقد نقض صلاته وعليه الإعادة. ذكرنا مرار أن عليه الإعادة ليس حكما تكليفيا بل مجعولا بهذا الجعل، بل هو إرشاد إلى بطلان العمل السابق، وأن وجوب الإعادة بحكم العقل من جهة بقاء الأمر السابق، وإلا ليست الإعادة واجبا نفسيا في نفسها بعنوان الإعادة، بل من جهة أن الأمر الأول باقٍ وما أتي به في الخارج فاسدون، فتجب الإعادة بحكم العقل. فهذا يكون إرشادا إلى الفساد، ومعناه أن العمل السابق فاسد. كيف يمكن حمل الفساد على الاستهباب فاسد استهبابا؟ أفيكون معنى لهذا الكلام فالصحيحة غير قابلة لأن تهمل على الاستهباب؟ فقول صاحب المدارك قدس الله نفسه إن الصحيحة الثانية أظهر دلالة لم يظهر لنا وجهه. كيف يمكن أن يكون أظهر دلالة مع أن الصحيحة واضحة الدلالة على البطلان، ولذلك يجب الإعادة؟ وأما من جهة أنه أوزه سندا أيضا لم يظهر وجه ذلك. يعتذر صاحب الحدائق قدس الله نفسه عن هذا الكلام، يعني كلام صاحب المدارك، يقول إنه لم يلاحظ إلا رواية الشيخ قدس الله نفسه، ورواية الشيخ كما ذكره، ولكن رواية الصدوق في أعلى مراتب الصحة، وقد روى هذه الصحيحة الصدوق والشيخ معا، فكيف يمكن أن يقال إن صحيحة علي بن جعفر أوزه سندان؟ ما ذكره صاحب الحدائق لم يظهر وجهه لنا، فإن طريق الشيخ يروي هذه الرواية عن حريث، وحريث يرويها عن زرارة، وطريق الشيخ إلى حريث صحيح، فهذه الرواية صحيحة على طريق الصدوق وعلى طريق الشيخ، على كلا الطريقين صحيح. كيف يمكن أن يقال إن صحيحة علي بن جعفر أوزه سندا من هذه الصحيحة؟ فهذا الكلام إذن ساقط. فإذا كان الأمر كذلك فلا محالة تقع المعارضة بين صحيحة علي بن جعفر الدالة على تخيير المكلف بين الجهر وعدم الجهر، إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر، وهاتين الصحيحتين الدالتين على لزوم الجهر، وأنه إذا أخفت في موضع الجهر فقد نقض صلاته وعليه الإعادة. فإذا وصلت النوبة إلى المعارضة والترجيح بين، لا بد من ملاحظة الترجيح بينهما، الترجيح مع الصحيحتين، وذلك لمخالفتهما لمذهب العامة، فإن العامة لا يرون وجوب الجهر أبدا، والمكلف مخير بين الجهر والإخفاء من جهة موافقة رواية علي بن جعفر للعامة ومخالفة هاتين الصحيحتين لهم. ينتج أنه لا بد من الأخذ بالصحيحتين وترك هذه الصحيحة لأجل المعارضة، فتهمل على التقية كما صنعه الشيخ قدس الله نفسه الشيخ الطوسي حمل هذه السيئة على التغيير. وأما ما ذكره صاحب المدارك قدس الله نفسه من أن هذه السيئة أي سيئة علي بن جعفر موافقة للأصل وموافقة للكتاب، هذا الكلام أيضا لا نعرف له بوجها سيئا. أما موافقته للأصل فصحيح، الأصل عدم الوجود، إلا أن الأصل أي أثر يترتب عليه مع وجود الدليل. السهيهتان بل السهاه الثلاث، يعني باعتبار أن إحدى السهيهتين رواه الشيخ بطريق ورواه الصدوق بطريق آخر، هاتان السهيهتان أو نعبر بالسهاه، كيف يمكن الرجوع إلى الأصل؟ وليست الموافقة مع الأصل من المرجحات، فليكن إحدى المتعارضتين موافقة للأصل. وأما الموافقة مع الكتاب فلا أساس له، أي آية دلت على التخيير حتى تكون هذه السيئة يعني سيئة علي بن جعفر موافقة للأصل؟ الذي ورد في القرآن النهي عن الجهل والنهي عن الإخبار، وأن المكلف لا بد له من أخذ الوسط بينهما، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. الوارد في القرآن هذه الآية المباركة، معلوم إن القراءة لا تخلو من جهر وإخبات، ليس بين الجهر والإخبات فصل، فلا واسطة في البين، القراءة إما جهرية وإما إخباتية، فلا معنى للنهي عن الجهر والإخبات والأمر بأخذ المتوسط بينهما. فهذه قرينة مضافة إلى ما ورد في التفسير من الروايات من أن الآية المباركة نهى عن الجهر العالي وعن الإخفاض بمرتبة لا يدخل في القراءة، والإنسان لا يسمع نفسه صوت نفسه، هذا ممنوع. فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني جهرا عاليا مثل المؤذن مثلا يؤذن هكذا يصلي، هذا ممنوع. والإخفات بتلك المرتبة التي ربما تخرج بها عن القراءة مجرد تحريك الشفتين أو بمقدار فوق ذلك بحيث لا يسمع الإنسان صوت نفسه بلا مانعين، هذا ممنوع. وابتغ بين ذلك سبيلا، هذا لا ينافي وجوب الجهل بالمعنى الذي نلتزم به في بعض الموارد وبجوب الإخفاض في بعض الموارد، يعني لا بد من الأخذ بالخارج، وإلا فلا معنى للنهي عن الجهر والإخفاض كليهما مع أن القراءة لا تخلو عن جهر وإخفاض. فكيفما كان فمقتضى القاعدة أن تكون بل أن تهمل هذه السهيهة على التقيه، فالسهيهتان بلا معارض، على أنه يمكن وهنا كلام لصاحب الذخيرة قدس الله نفسه السبزواري، استشكلت السهيهتين بل من جهة الدلالة باعتبار أن نقض ثلاثة، قال يمكن أن يكون هذا نقض ثلاثة بالصاد لا بالراد، بلا نقطتين فهينئذ يمكن أن يكون المراد من النقص النقص في الثواب لا البطلان، فالروايته غير ظاهرة في ذلك يعني في البطلان، على أن قول زرارة أجهر فيما لا ينبغي الإخفاء فيه او اخفت فی ما لا ينبغی، لا ينبغی کانه لا یناسب، فالروایت غیر دالت علی الوجوب، بل ان الجهر، بل کان لا ينبغی فی ثلاثه، بل اخفات لم یکن ينبغی فی ثلاثه، یعنی لم یکن مناسبا. فغایت هازا ان دلالت صحیحه علی استحباب الجهر فی بعض الصلوات و علی استحباب الاخفات فی بعضها و اما الوجوب فلا. هذا الكلام بله ایضا لا یمکن المساعدت علیه. اما قوله ان الروایه یمکن ان یکون بلفظ نقصه لا بنفس نقصه، اولا کتب الروایات علی ما قیل و علی ما فی الوسائل قیل ان جمیع کتب الروایات نقصه و انما نقصه فی بعض الکتب الفقهیه ولا یعتمد علی الروایه المنقوله فی الکتب الفقهیه و انما المدار علی الاصول، علی اصول الحدیث و المذکور فیها نقصه، علی انه اذا فرضنا ان الروایه کذلک نقصه، النقص مقابل التمام كما ذكر في الرواية، قال إن كان ساهيا أو ناسيا أو كان لا يدري فقد تمت صلاته، فهذا نقص في مقابل التمام ومعناه البطلان كما يدل عليه قوله عليه السلام وعليه الإعادة، فقد نقص صلاته يعني غير تام من حيث الشرائط و علیه العاده. فکلمت النقص لو فرضنا انها هی التي كانت واردتا في صحيحة زراره لم تكن منافيا لما ذكرناه من وجوب الجهر، فإن النقص في مقابل التمام، قال عليه السلام إن كان متعمدا فقد نقص صلاته أو نقص صلاته، و این کان ناسیان او ساهیان او لا یدری فلا شیء علیه فقد تم صلاته. و اما کلمت لا ینبغی، اولا ذکرنا غیر مرتین ان کلمت لا ینبغی ظاهرتون فی عدم الجواز ای لا یتیسر کما هو الموافق فی اللغه، مثل قوله تبارک و تعالی ولشمس ینبغی لها ان تدرک القمر، یعنی لا یمکنه ذلک ولا یتیسر له ذلک، هذا هو المعنى اللغوی. ولو فرضنا ان کلمت لا ینبغی بلی غیر دالت علی عدم الجواز و انما یدل علی انه لا یناسب اما بنحو الوجوب او من اهل الاستحباب فلیس له دلالتون علی ذلک فرضاً، هذا فی کلام زراره لا فی کلام الامام. زراره لم یکن یدری انه واجبون لا محذور فی ذلک. سأل الامام علیه السلام عن الجهر فی موضع لا ینبغی علی نحو الوجوب او علی نحو الاستحباب، نفرض ان زراره لم یکن یدری فی ذلک، اجاب الامام علیه السلام بانه یجب علیه العاده، فالعبره بکلام الامام علیه السلام لا بکلام زراره، و کیف ما کان فهذه المناقشات مناقشات عجیبه، بل اذا اعتمدنا علی هذه المناقشات یختل نظام الفقه، ظاهر الصحیحتین بحسب ما یفهم منه العرض ان الاعادة واجبة والجهر واجب، ان فعل هذا متعمدا وجبت عليه الاعادة، نعم اذا كان لا يدري او كان ناسيا او ساهيا فلا شيء عليه. هذا بالنظر الى صحيحة علي بن جعفر وانه لا بد من حملها على التقية على تقدير عدم المناقشة في دلالتها، وهي قابلة للمناقشة في دلالتها أيضا لا بمثل مناقشة صاحب المدارك وصاحب الذخيرة، بل بمناقشة صحيحة. والوجه في ذلك يعني في المناقشة أن المذكور في هذه السيئة هكذا قال سألته عن الرجل سألت موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة فرز الجهر في خصوص القراءة فهو كان عالما علي بن جعفر أن جملة من الصلوات فيها بل يجهر بالقراءة على نهو الوجوب أو على نهو الاستحباب هذا لا دلالة به سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة القراءة جهرية هذا مفروض كلامه هل عليه أن لا يجهر مع فرض أنه يجهر بالقراءة هل يجمع عليه أن لا يجهر هذا قابل للسؤال أن يسأله علي بن جعفر يسأل الإمام عليه السلام عن الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة هل يجمع على المكلف أن لا يجهر ثم معلوم هذا السؤال بل غلط لا وجه له بعد فرض أن الصلاة مما يجهر فيها فما معنى السؤال عن وجوب الإخفاض وعن وجوب عدم الجهر ليس له معنى إلا أن يهمل قوله هل عليه أن لا يجهر يعني أن لا يجهر في غير القراءة وإلا القراءة معلومة أنه يجهر فيها هل يجب عليه الإخفاض في بقية الموارد كأن القراءة حكمها معلوم أنه بل يجب أو يستهب أي شيء فرزنا سألته عن الرجل هل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة القراءة معلومة أنها جهرية هل عليه أن لا يجهر في بقية صلواته في غير القراءة أو يجب عليه الجهر في الباقي أيضا فكان علي بن جعفر سأل موسى بن جعفر عليه السلام عن جواز عدم الجهر في الصلوات الجهرية في غير القراءة من الأذكار من ذكر الركوع ذكر السجود التشهد القنوت وغير ذلك فهذا قابل لهم وإلا أصبحت الرماية لا معنى لها بعد فرض أنه يجهر بالقراءة في الصلاة يسأل أنه هل على المكلف هل يجب عليه أن يخفض لا معنى لهذا الكلام فهذه يعني تهمل هذه السيئة على غير القراءة لأنه سرها بالقراءة لم يقل سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بل قال يصلي ما من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة فالقراءة فرز أنها جهرية وسأل الإمام عليه السلام أنه هل عليه أن لا يجهر يعني في غير القراءة فأجاب سلام الله عليه إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل ويؤيد ذلك أنه له بل سؤال آخر عن الإخفاض في غير القراءة في غير القراءة من التشهد والركوع ذكر الركوع والسجود والشيخ الطوسي قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الأمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن الرجل هل يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت فقال عليه السلام إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر هذا علي بن جعفر هو سأل الإمام عليه السلام عن غير القراءة فيمكن أن تكون هذه الصحيحة أيضا السؤال فيها سؤالا عن غير القراءة. وهذا السؤال بل سئل الإمام عليه السلام عن غير علي بن جعفر علي بن يقين. رب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن علي بن يقين عن أخيه الحسين بن يقين عن ابن يقين يعني علي بن يقين. والرواية سيئة. قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال عليه السلام إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر. فهذه الرواية التي رواها علي بن يقين ورواها علي بن جعفر هو بنفسه تكون مؤيدة في أن السؤال في هذه السيئة أيضا راجعة إلى الجهر أو الإخفاض بالقراءة في غير عن الجهر والإخفاض في غير القراءة. حينئذ لا معارضة بين هذه السيئة والسيئتين المتقدمتين لتهمل على التقيه. هاتان الروايتان كما ذكرنا إحداهما بهذا المثل عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد إلى آخره، والأخرى قال سألته عن الرجل سألته عن الرجل هل يجهر بالتشهد. صاحب المسائل روى هذه الرواية في موضعين، في هذا الموضع غلط، كلمة هل بدله أن، ولكن في الموضع الآخر ذكره هل يجهر. هل يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ روايتان رواهما صاحب المسائل. ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه المتن الأول وألحقه بالسند الثاني، يعني جعل المتن الأول رواية لعلي بن جعفر وليس كذلك، بل المتن الأول رواية لعلي بن يقين، وما رواه علي بن جعفر متن آخر غير ذلك المتن. هذا تنبيهون إنما المطلب واحد. فكيفما كان فهذه السيئة يعني سيئة علي بن جعفر قاصرة الدلالة سندا ومثنا. وأما ما قيل إن في بعض النسخ فهل له أن لا يجهر، عليه أن لا يجهر، يعني سؤال عن الجواز. سألته عن الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فهل له يفعل يسلح، بل فهل له أن لا يجهر. سألته عن الرجل يسلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل له أن لا يجهر، فيكون السؤال سؤالا عن الجواز. هذا سيئون. لو كانت النسخة هل له أن لا يجهر كانت المعارضة موجودة فتهمل على التقية، ولكن على ما ذكروا جميع نسخ روايات الحديث في جميعها هل عليه، وإنما هل له في بعض الكتب الفقهية ولا يعتمد على ذلك، على أنه يكون احتمالا حينئذ. لو فرضنا أنه كان في بعض نسخ التهذيب أيضا لم يمكن الاستدلال بها لعدم العلم بصحة هذه النسخة. فالنسخ الرواية في جميع كتب الرواية بهذه الجملة هل عليه لا أن لا يجهر، وعلى ذلك قابلة للمناقشة أيضا. وأما احتمال أن يكون هنا تقدير هل عليه شيء إن لا يجهر، إذا لم يجهر هل عليه شيء من أعادة السلام ونحو ذلك، فلا يقرأ هل عليه أن لا يجهر بل يقرأ هل عليه إن لا يجهر فيكون سؤالا عن وجوب الإعادة على عدم على تقدير عدم الجهر فأجاب عليه السلام إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر هذا عجيب هذا الاحتمال هل عليه شيء إن لا يجهر أولا التقدير على خلاف الأصل ثم القاعدة كانت تقتضي يقول هل عليه شيء إن لم يجهر إن لا يجهر ثم إن الإمام عليه السلام كان المناسب في الجواب أن يقول ليس عليه شيء لأنه لم يسأل عن جواز الجهر وأبي الإخفاء بل سأل عن وجوب شيء عليك على تقدير عدم الجهر فجواب لا ليس عليه شيء لأنه إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر بل هذه القراءة قراءة عجيبة فالظاهر أن هذه الصحيحة محمولة على المعنى الذي ذكرناه حينئذ لا تعارض الصحيحتين وعلى تقدير تسليم التعارض فهي محمولة على الصحيحة كما ذكرناه
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام في وجوب الجهر على الرجال فقلنا إن الوجوب يستفاد من صحيحتين الإضرارات فإن المستفاد منهما أن الجهر أو الإخفاض كل في مولده واجب عليه السلام الله فمن فعل خلاف وظيفته وجبت عليه إعادة الصلاة إنما الكلام في تعيين موضع الجهر وموضع الإخفاض وأنهما يجبان في أي صلاة وفي أي مولد من موارد الصلاة بالنسبة إلى الصلوات وبالنسبة إلى المورد يشكل إثبات الوجوب في كل واحد من هذه الموارد من النصوص الواردة في المقام فإن النصوص المعينة إنما هي ضعيفة كرواية محمد بن مروان ورواية يحيى بن الأكثم وغيرهما من الروايات ولكن لا ينبغي الشك في أن مورد الجهل والإخفاض إنما هو القراءة وذلك للتصريح به في صحيحة علي بن جعفر وأن موضع الجهل إنما هو القراءة وكذلك في روايات صلاة الجماعة وفي روايات صلاة الجمعة والظهر يوم الجمعة ففي صحيحة علي بن جعفر قال سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر تقدم الكلام في هذه الصحيحة فالمفروض في سؤال علي بن جعفر ما يجهر فيه بالقراءة فيعلم أن موضوع الجهر والقراءة وكذلك في روايات صلاة الجماعة وهي روايات كثيرة يسأل الإمام عليه السلام عن وظيفة المأموم وأنه يقرأ أو يسكت ففي الروايات فصل بين أن تكون الصلاة إخفاتية
فيسكت الماموم والقراءة وظيفة الإمام وإن كانت الصلاة جهرية فإن كان سمع صوت الإمام فينصت وإلا فله أن يقرأ إن شاء قرأ وإن شاء لم يقرأ. أيضا يعلم أن مورد الجهر والإخفاض إنما هو القراءة. ويؤيد ذلك بروايات أخرى كرواية محمد بن مروان الواردة في الجهر والإخفاض سبب الجهر والإخفاض، وكذلك ما روي عن فضل بن شاذان بل في هذه الزمايات محمد بن علي بن الحسين بل فبإسناده إسناد الصدوق قد نسأل الله نفسه عن محمد بن همران أنه سأل أبو عبد الله عليه السلام فقال لأي علة يجهر في صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء إلى آخره وصلاة الغداة وسائر الصلوات مثل الظهر والعصر لا يجهر فيهما؟ الإمام عليه السلام بين الوجه فقال لما أسري به إلى السماء كان أول صلاة فرض الله عليه الظهر يوم الجمعة، فأضاف الله عز وجل إليه الملائكة تصلي خلفه وأمر نبيه أن يجهر بالقراءة، فعلم أن مورد الجهر والقراءة. هذه الرواية مؤيدة لما ذكرناه. وكذلك رواية يحيى بن الأكثر أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن صلاة الفجر لما يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار، فأسأل لما يجهر فيها بالقراءة. المقصود أنه من مجموع هذه الروايات وفي أسها كروايات الجماعة رواية الجمعة الواردة في صلاة الجمعة. بل هذه الروايات تدلنا على أن مورد الجهل والإخفاض إنما هو القراءة. وأما الركعتان الأخيرتان فلم يتعرض المصنف قدس الله نفسه لحكمهما في هذا المقام، ويأتي الكلام فيهما في فصل مستقل. جعل فصلا مستقلا للركعتين الأخيرتين من صلاة المغرب من الصلوات الرباعية والركعة الثالثة من صلاة المغرب. وأما بالنسبة إلى سائر الأشكال يعني غير الركعتين الأخيرتين وغير الركعتين الأولتين غير الركعات بقية الأذكار كالركوع والسجود ذكر الركوع وذكر السجود وذكر التشهد ونحو ذلك من الأذكار التسليم مثلا فلا تدل هذه الروايات الواردة في الجهل والإخفاض لا تدل على وجوب الجهل أو الإخفاض فيها. فمقتضى الأصل فيها هو جواز الجهل وجواز الإخفاض معا، كلاهما جائزون لعدم الدليل على أن صحيحة علي بن جعفر وصحيحة علي بن يقين التي تقدم الكلام فيهما وذكرنا الروايتين تدلان على عدم الوجوب، وأن الإنسان مخير عن الرجل هل يسلح له علي بن يقين هل يسلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت، فقال عليه السلام إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر. وكذلك صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام. بل قال سألته عن الرجل هل يجهل بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال عليه السلام إن شاء جهل وإن شاء لم يجهل. فهذه الروايات دلتنا، يعني هاتان الصحيحتان دلتنا على التخييل. والظاهر أنه من باب المثال، فالتسليمة أيضا يلحق بذلك، فإن كانت تسليما لم يسأل عنها، بل السؤال عن ذكر الركوع والسجود والتشهد والقنوت، التسليمة أيضا يلحق، يعني بقية الأذكار. فلا يجب الجهل والإخفاض في التسليمة أيضا. فلم يبق إلا حكم الركعتين الأخيرتين اللتين ليس فيهما قراءة. هل يجب فيهما الإخفاض أو أن المكلف مخير بين الجهل والإخفاض كما مال إليه صاحب الهدايا قدس الله نفسه؟ سيأتي الكلام فيه في فصل مستقل. هذا بلي. وأما بالنسبة للصلوات، يعني صلاة الفجر وصلاة المغرب صلاة العشاء، أيضا لم يرد في رواية صحيحة بيان مورد الجهل والإخفاض، أن مورد الجهل والإخفاض أي من هذه الصلوات، أي صلاة جهرية وأي صلاة إخفاضية، إلا أنه يدلنا على التعيين جريان السيرة الخارجية، قوله عليه السلام في صحيحة الزرارة يجهر عن الرجل إذا أجهر في موضع الإخفاض أو أخفت في موضع الجهر فيما ينبغي الإخفاض فيه أو فيما ينبغي الإجهار فيه، أخفت في موضع ينبغي الإجهار فيه. قال عليه السلام أيما فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، وإن كان ناسيا أو غافلا لعله أو لا يدري فلا شيء عليه. فرج أنه من الصلوات ما ينبغي الإجهار فيه ومن الصلوات ما ينبغي الإخفاض فيه، فهذا معلوم من الخارج، يعني زرارة فرج أن هذا في الخارج معلوم. فجريان السيرة الخارجية يدلنا على أن مورد ينبغي الذي كان ينظر إليه زرارة إنما هو ذلك. وأمر الإمام عليه السلام بوجوب الإعادة في خلاف ذلك. فغرضنا من التمسك بالسيرة ليس إثبات الوجوب بالسيرة، إثبات الوجوب إنما هو بصحيحة الزرارة، ولكن مورده وهذه السلمات بقرينة جريان السيرة. فيصح أن يقال إن صلاة الغداة مما ينبغي الإجهار فيه لجريان السيرة على ذلك، فإذا خالف يعيد لصحيحة الزرارة، وكذلك الظهر. ويستفاد وجوب الإخفاض من الظهرين مما ورد في خصوص صلاة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة من الإجهار، أيضا يستفاد من ذلك على ما نبين هذا اليوم إن شاء الله. أيضا يؤكد ذلك بما رواه محمد بن عمران، يعني بالرواية أو همران التي ذكرناها الآن، وكذلك رواية يحيى بن الأكثر. يستفاد منهما أن الإخفاض إنما هو في الصلوات النهارية والجهر في الصلوات الليلية. ولذا سأل يحيى بن أكثر أبا الحسن سلام الله عليه عن سبب وجوب الجهر في صلاة الغداة ما أنها من الصلوات النهارية، وكذلك رواية محمد بن عمران سرها فيها بالإخفاض في الظهرين وبالجهر في صلاة الغداة والمغرب والعشاء، لكنهما من جهة ضعفهما لا يسرهان الا للتأييد لا للاستدلال، فهذا مما لا اشتال فيه ولا خلاف ايزان في ان، يعني لا خلاف الا من السيد المرتضى كما ذكرنا بالنسبة للجهل ابن الجنيد، في ان مورد الجهل هو صلاة الغداة والمغرب والعشاء، ومورد الإشفاق صلاة الظهرين. إنما الكلام في صلاة الجمعة وصلاة الظهر. لا ينبغي الإشكال، كما أن الظاهر أنه لا إشكال فيه والدعي عليه الإجماع، أن الجهر في صلاة الجمعة، الصلاة التي فيها خطبتان، الجهر فيها في هذه الصلاة مستحب، والروايات التي تدلنا على ذلك كثيرة، عدة من روايات الصحاح دلتنا على ذلك. وهل المراد بذلك هو الاستحباب وجواز الترك، أو أنه بالمعنى الجامع يعني راجع يجهر في صلاة الجمعة؟ وإن كانت من الصلوات النهارية إلا أنه أعم من الاستحباب والوجوب، احتمل صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن يكون مراد القدماء هو الوجوب، فإنهم لم يسرهوا بالاستحباب، ويقول أول من سره بالاستحباب هو المصنف المحقق قدس الله نفسه، فلعلهم يرون وجوب ذلك. فأصل الرجحان مما لما ذكره قدس الله نفسه في محله، أصل الرجحان مما لا إشكال فيه، إنما الإشكال في أنه واجب الجهر أو أنه مستحب. ظاهر الروايات هو الوجوب. من جملة الروايات ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده بالي عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل بالي لا ليس هذا بإسناده عن زرانان أبي جعفر عليه السلام في الجمعة قال عليه السلام والقراءة فيها بالجهر. ظاهر أن القراءة فيها بالجهر هو التعيين. محمد بن علي بن محبوب محمد بلي روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد عن ربيعة عن عمر بن يزيد أيضا الرواية سيئة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال ليقعد قعدة بين الخطبتين الإمام، ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة. أيضا تدل هذه الرواية السيئة على لزوم الجهر في قراءة صلاة الجمعة. أيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعتين فأزف إليها ركعة أخرى وجهر فيها. أيضا أمر بالجهر والظاهر هو الوجوب. ويدلنا على ذلك أيضا على الأمر بالجهر ما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن صلاة الجمعة في السفر فقال عليه السلام تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة وإنما يجهر إذا كان خطبة. بناء على ما نبين من أن قوله عليه السلام ولا يجهر الإمام في القراءة نهي في مورد توهم الوجوب. فلا يجهر لا أنه ليس بمأمور به كما نبين إن شاء الله اليوم، إن محل الاستشهاد هذه الكلمة، وإنما يجهر إذا كانت خطبة. فدلت الصحيحة أن صلاة الجمعة التي هي مشتملة على الخطبة الجهر فيها واجب. أيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل أيضا سيئتون قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال عليه السلام يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة إنما يجهر إذا كان خطبة. أيضا دلت هذه السيئة سيئة جميل على لزوم الجهر في صلاة الخطبة. قلنا يستفاد من روايات صلاة الجمعة الإخفات في الظهرين في بقية الأيام، كان مرادنا هاتين السيئتين لقوله عليه السلام يصنعون كما يصنعون في غير الجمعة في الظهر، يعني يصلون إخفاتا ولا يجهر الإمام فيها في القراءة إنما يجهر إذا كانت خطبة. فعلم أن المستثنى من هذه السيئة وما بعدها، علم أن المستثنى إنما هي صلاة الجمعة التي فيها خطبة، فالجهر فيها لازم. هذه السها دلتنا على وجوب الجهر، والظاهر أنه لم يتم الإجماع على الخلاف لما نقلناه عن صاحب الجواهر قدس الله نفسه من أن المصرح بضد الاستحباب من القدماء غير موجود، وإنما ذكروا الجهر في صلاة الجمعة، قالوا يجهر في صلاة الجمعة بالقراءة، وهذه الصلاة مستثناة من بقية الصلوات اليومية. فإذا لم يثبت إجماع على الخلاف ومقتضى الروايات والوجوب، إذن لا موجب لرفع اليد عن هذه الظواهر، ولا سيما مع كثرة هذه السهاه العديدة وردت، وأمرنا في هذه السهاه بالجهر في صلاة الجمعة، فلا موجب لرفع اليد عن هذه الظواهر بلا سبب. فلذلك لا يبعد أن يكون هذا هو الأقوى، يعني إذا من صلى صلاة الجمعة لابد من أن يجهر في القراءة، ولا إشكال في أنه أهبط، إذ لا إشكال في استهبابه بلا خلافه، لا إشكال في استهبابه، فمن جهة احتمال الوجوب يكون أهبط. هذا بالنسبة إلى صلاة الجمعة. وأما بالنسبة إلى صلاة الظهر، فالمعروف والمشهور في صلاة الظهر أيضا الاستهباب، ولعله لم ينسب الخلاف إلا إلى ابن إدريس، فجعل الإخفاتة أهبت باعتبار الفراغ الذمة، وأن الذمة مشمولة بالصلاة بصلاة الظهر مثلا بصلاة الظهر، ففي مرحلة الاشتغال ففي مرحلة الفراغ الجهر الإخفاط مبرئ للذمة جزما، ولكن الجهر مشكوك في فاز أهبت. الاستهباب الظاهر أنه لا إشكال فيه، يعني تسالم عليه الفقهاء والمخالف شاذ، والروايات أيضا تدلنا على ذلك، عدة من الروايات دلتنا على الاستهباب، منها صحيحة عمران الهلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الجمعة 4 ركعات، يعني يصلي صلاة الظهر، أيجهر فيها بالقراءة؟ قال عليه السلام نعم، والقنوط في الثانية يجهر بالقراءة يجهر بالقراءة؟ قال عليه السلام نعم. فيسأل يسأل يعني عمران الهلبي باعتبار أن الجهر كان ثابتا في صلاة الجمعة على ما ذكرناه، يسأل الإمام عليه السلام عن ثبوت ذلك في صلاة الظهر أيضا إذا صلى أربع ركعات. قال عليه السلام نعم. فمقتضى هذه الرواية السيئة واللزوم الجهر في صلاة الظهر أيضا. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعان أجهر بالقراءة؟ قال نعم. وقال اقرأ سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة. أيضا الكلام فيه هو الكلام في الصحيحة السابقة أنه باعتبار أن الجهر كان ثابتا في صلاة الجمعة، فسأل الإمام عليه السلام عن أن هذا ثابت في صلاة الظهر أيضا وهي تعدى أربع ركعات أولى. وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن حريث بن عبد الله عن محمد بن مسلم أيضا سيئة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لنا صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة، لأن الحضور شرط في صلاة الجمعة، هذه صلاة الظهر وهي قصر. وجهروا بالقراءة، أمر سلام الله عليه بالجهر، فقلت إنه ينكر علينا الجهر بهذا السبب، كأنه كان الجهر بصلاة الجمعة في الحزر أمرا متعارفا، ولكن صلاة الركعتين في السفر يجهر فيها ينكر علينا الجهر بها في السفر. فقال عليه السلام اجهروا بها، لا تعتنوا بالإنكار، اجهروا بها. فهذه السيئة أيضا تدلنا على ذلك. ولكن في خصوص صلاة الظهر لا يمكننا القول بالوجوب، وذلك للتسال على الاستحباب وجواز الترك. بل وقد قامت عليه السيرة القطعية، سيرة المسلمين عامة متصلا يدا بيد، كانوا يخفتون في صلاة الظهر حتى يوم الجمعة. ولأجل ذلك ذهب ابن إدريس إلى أن الإخفاء أحفظ، لو كان الجهر مما جرت عليه السيرة وكان المسلمون يصلون صلاة الظهر جهرا لشاع وزاء لعلم به كل مسلمين، مع أن الأمر ليس كذلك حتى خفي على مثل ابن إدريس، فلذلك جعل الإخفاء أهبط. إذن ما سميناه بالدليل الخامس لو كان هذا واجبا لظهر وبان، فكيف وأن المشهور ذهبوا إلى عدم وجوب الجهر بل هو المتسالم عليه بينهم، لأجل هذا نرفع اليد عن ظهور الروايات في الوجوب، وهذا الوجه لا يجري في صلاة الجمعة، إذ لم تجر السيرة على الإخفاض في صلاة الجمعة. صلاة الجمعة متركة عند الشيعة، لم تجر هذه السيرة في صلاة الجمعة، ولكن بالنسبة إلى صلاة الظهر بما أنه أن المتعارف في الخارج إيقاع صلاة الظهر إخفاتان، ولعلهم لم نرى من يصلي هذه الصلاة جهرا إلا شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، كان يقول أنه كان ملتزما مدة من الزمان، كان يصلي صلاة الظهر مرتين خارثا بإخفاء صفاتا واخرى جهرا وفي مدة من الزمان كان يصلي بقراءتين جهرية وإخفاتية يقصد بإحداهما ما هو جزء من الصلاة وبالأخرى قراءة القرآن. كيف ما كان أمر غير متعارف في الخارج ولعله إذا أجهر أحد في صلاة الجمعة في مثل هذه الأيام ينكر عليه ذلك فهذا التسالم على عدم الوجوب يكون قرينة على رفع اليد عن ظهور هذه الروايات مضافا إلى صحيحتين قد ورد النهي فيهما عن الجهر بالقراءة في صلاة الظهر. إحدى الصحيحتين ما رواه الشيخ قد نسى الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن صلاة الجمعة في السفر فقال عليه السلام تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر يعني في الظهر في سائر الأيام ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة نهى عن الجهر وإنما يجهر إذا كان خطبة. هذه السيئة دلت على اختصاص الجهر بصلاة الجمعة ونهى عن الجهر في صلاة الظهر. السيئة الثانية سيئة جميل كما قرأناها الآن سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال عليه السلام يصنعون كما يصنعون في غير الجمعة في الظهر مثل صلاة الظهر في سائر الأيام ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة وإنما يجهر إذا كان خطبة. لأجل هاتين الصحيحتين قد يناقش في الاستحباب إذا باعتبار أن الروايات السابقة ورد فيها الأمر بالجهر وهذه هاتان الصحيحتان ورد فيهما النهي عن الجهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة. في هذه السيئة وتلك السيئة ورد النهي عن الجهر بالقراءة بالنسبة للإمام فتكون السيئتان معارضتين للسهاه المتقدمة أدنان لك على الاستهباب فالاستهباب أيضا مشكل ولكن الظاهر أن هاتين الصحيحتين النهي فيهما ورد مورد توهم الأمر كما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه باعتبار أنه كان يتخيل الوجوب باعتبار أن صلاة الجمعة لا بد فيها من الجهر فسأل الإمام عليه السلام عن أن صلاة الظهر أيضا كذلك عن الجماعة يوم الجمعة في السفر قال يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة إنما يجهر إذا كان خطبة. الوجوب إنما هو في الخطبة فيما فيه الخطبة يعني في صلاة الجمعة وأما غير صلاة الجمعة وهي صلاة الظهر فليس فيه وجوب كما أن الأمر في مورد توهم الحذر لا يدل على الوجوب كذلك النهي في مورد توهم الأمر لا يدل على الحرمة. لا يجهر يعني يجوز له أن لا يجهر نهي لا يدل على التحريم وكذلك الصحيحة الثانية إذن الظاهر والاستهباب بالنسبة إلى صلاة الظهر فللمصلي أن يصلي جهرا وأن يصلي إخفاتا بلا فرق بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد لكن السيد المرتضى قدس الله نفسه خص استهباب الجهر بالإمام دون المأموم ولعله استند إلى ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل صلى العيدين وحده والجمعة هل يجهر في إمام بالقراءة؟ قال لا يجهر إلا الإمام. هذه الرواية مع ضعف سندها لا يمكن الاستدلال بها، لأن عبد الله بن الحسن مرارا قلنا لم يبصر، مضافا إلى ورود الصحيحة في صلاة المنفرد. قال الصحيحة الهلبي كما تقدم، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعان أجهر بالقراءة؟ فقال عليه السلام نعم. فالظاهر والاستحباب المطلق بلا فرق بين الجماعة والمنفرد، ولكن الوجوب فلا.
آشوش تازه این روز پیدا شده همینجا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اشكال ولا ريب في رضوان الجهر بالبسمله عليكم السلام في الصلوات الاشفاقيه، فإنه يستحب الجهر بها في تلك الصلوات من كانت القراءة إشباطية، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك بيننا، وأن الجهر مستحب في البسملة في هذه الصلوات، يعني راجح نسب إلى أبي البراج وإلى الصدوق قدس الله نفسه في الخصال القول بالوجوب على نحو الإطلاق من غير تغييرين، ونسب إلى أبي السلاف القول بالوجوب في خصوص الركعتين الأولتين، ولعل ابن البراج والصدوق أيضا يريدان ذلك، يعني الجهر في خصوص الركعتين الأولتين دون الركعتين الأخيرتين في الظهرين أو في العشاء أو في ثالثة المغرب، فكيفما كان فنسب إليهم القول بالوجوب، وقد استدل على ذلك بروايتين، منها ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه في كتاب الروزة بإسناده عن سليم بن قيس الهلالي المعروف سليم بن قيس في خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام يذكر فيه بدع المتقدمين، وأنه سلام الله عليه رفع هذه البدع وذكر في جملتها أني ألزمت الناس بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الإلزام ظاهر في الوجوب، فألزمهم سلام الله عليه ألزم الناس بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. واستدل أيضا برواية أخرى برواية الأعمش ذهب الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد سلام الله عليهما في حديث شرائع الدين قال والإجهار بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب، لابد من الإجهار في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. فاستدل بهذه الرواية
وبتلك الرواية رواية سليم بن قيس الهلالي على وجوب الجهر بالبسملة في الصلاة. وقد يناقش يعني يجاب عن ذلك بضعف الروايتين سندان، فلا يمكن الاستدلال بهما للوجوب، ولا سيما أن الأصحاب لم يذهبوا إلى الوجوب بل أفتوا بالاستحباب، فالروايتان لا يمكن الاستدلال بهما لإثبات الوجوب شرعا. رواية الأعمش كما ذكر أنها ضعيفة، السند الذي يذكره الشيخ الصدوق قدس الله نفسه إلى الأعمش سند ضعيف في شرائع الدين، فلا يمكن الاستدلال به لإثبات حكم شرعي. وأما رواية سليم بن قيس فهي ليست بضعيفة، بل هي رواية معتبرة رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه ونفس سليم بن قيس الهلالي، وإن لم يوثق في كتب الرجال ولم يذكر أنه ثقة إلا أنه عده البرقي من الأولياء من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، فكان من الأولياء ومن أرقاهم من الطائفة الراقية من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ومن أوليائه سلام الله عليه. ولا يبعد أن يكون في كلام الشيخ الرجال أيضا دلالة على ذلك، حيث إنه أدى أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وقال في سليم إنه صحب أمير المؤمنين عليه السلام، ومعلوم أن جميع من ذكره صحب أمير المؤمنين عليه السلام. التخصيص بخصوص سليم يظهر منه أنه كان ملازما له سلام الله عليه وكان من أوليائه، فكيف كان المناقشة في سند الرواية غير تامة؟ الرواية لا بأس بها، ولكن مع ذلك لا يمكن القول بالوجوب. والوجه في ذلك أولا أن هذا لو كان واجبا لكان من الواضحات بين الشيعة، لو كان الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات الإخفاتية إما مطلقا أو في خصوص الركعتين الأولتين، إذا كان الأمر كذلك لم ينحصر الفتوى به بالصدوق وبابن البراج وباب الصلاة، بل كان هذا من الواضحات لأن الصلاة أمر مبتلى به في كل يوم، بل في جميع الأيام، فكيف يمكن أن يكون هذا واجبا مع التسالم على عدم الوجوب إلا من هذه الثلاثة؟ فالتسالم على عدم الوجوب وجواز عدم الجهر في الصلوات الإخباتية هذا دليل على عدم الوجوب، على أن الرواية لا دلالة فيها، فإنه إخبار عن فعل صدر منه سلام الله عليه وليس له إطلاق. يقول وألزمت الناس بالجهر بسم الله الرحمن الرحيم، أين كان موضوع إلزامه سلام الله عليه؟ في أي موضعين؟ إخبار عن فعل خارجي، فليس في الرماية إطلاق بأن الجهر لازم في جميع الصلوات الجهرية والإخفاتية، فلعل إلزامه سلام الله عليه كان خاصا بالصلوات الجهرية التي بني لم يلتزم العامة بالبسملة فيها، فألزمهم سلام الله عليه بالجهر لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله. فليس في الرواية إطلاق يشمل الصلوات الإخواتية، وفي صحيحة صفوان ولا سيما في صحيحة واحدة دلالة واضحة على أن المؤمنين والمسلمين لم يكونوا ملتزمين بالجهل في الصلوات الإخواتية. فإن صفوان روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صفوان الجمال قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وكان يجهر في السورتين معا في سورة الحمد وفي سورة التوحيد كان يجهر فيهما معا في الصلاة التي لا يجهر فيها. فيعلم أن هذا كان من مختصات الصادق عليه السلام حيث روى صفوان أنه صلى خلف أبي عبد الله عليه السلام مدة أياما قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما لو كان هذا متعارفا بين جميع المسلمين لم يكن وجه لذكر ذلك، مثل أن يقول صليت خلف أبي عبد الله صلى الله عليه أياما فكان يركع في الركعة الأولى، ومعلوم أن جميع المسلمين يركعون في الركعة الأولى ويسجدون في الركعة الأولى لا حاجة إلى الذكر. فيعلم من هذا أنه كان من مختصاته سلام الله عليه ولذا احتاج إلى الذكر. وروى الشيخ قدس الله نفسه أيضا عن صفوان بسند آخر وباختلاف يسير محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجلان عن صفوان والرماية سيئة قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك. كان يقرأ بقية السورة إخفاتاً ولكن كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. يظهر من هاتين الروايتين بوضوح أن هذا كان من مختصاته سلام الله عليه ورواه صفوان. فلو كان هذا أمراً شائعاً واضحاً لم يحتج إلى النقل وإلى الحكاية أنه رأى الصادق عليه السلام، فالظاهر أنه لا إشكال في عدم الوجوب، فيجوز الصلاة إخفاتاً أيضاً. وقد يستدل على عدم الوجوب بالصحيحتين عن عبد الله الحلبي روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله بن علي الحلبي هذا بسنده. روى بسند آخر عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان وعبد الله بن مسكان جميعا عن محمد بن علي الحلبي كلا السندين صحيحون. روى عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب، من يأتي بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب؟ قال عليه السلام نعم، إن شاء سرا وإن شاء جهرا. فقال أفيقرأها مع السورة الأخرى؟ قال عليه السلام لا، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة الأخرى غير هذه السورة، غير سورة الحمد. قال عليه السلام لا. استدل بهاتين السعيتين على عدم وجوب الجهر لقوله عليه السلام نعم إن شاء سرا وإن شاء جهرا. وهذا لا بأس به، الرماية واضحة الدلالة على عدم الوجوب، فيجمع بين هاتين السعيتين وما دل على الوجوب لو فرزنا كرواية الأعمش ورواية سليم بن قيس الهلالي، لو لم نناقش فيهما سندا أو دلالة يجمع بين هاتين الصحيحتين وما دل على الوجوب بالحمل على الاستحباب، إلا أن ذيل هذه الصحيحة نهيه سلام الله عليه عن قراءة البسملة في السورة الثانية مع أن السورة مأمور بها جزما إما وجوبا أو استحبابا على ما تقدم الكلام فيه، نهيه سلام الله عليه لا يبعد أن يستفاد منه أنه سلام الله عليه بين حكم التقية، فكان هذا الحكم صدر منه نزلا إلى حال التقية لا لبيان الحكم الواقعي، فلذلك أنها سلام الله عليه عن قراءة البسملة في السورة الثانية، حيث إن العامة كان المتعارف عندهم قراءة آيات بلا بسملة، وأما بالنسبة إلى سورة الحمد فبما أنه يقرأها بعضهم فهو مخير بين أن يقرأ سرا أو يقرأ جهرا، فالرواية في مقام التقية لا يبعد ذلك. إن هنالناه على التقية سقط عن الهجية، فإلا فهي دالة على جواز التار. وأما إطلاق هذه الرواية يعني الصحيحة إطلاقها للصلوات الجهرية مطلق، لم يسأل الإمام عليه السلام عن الصلوات الإخوات، يعني لم يستفصل، سأل الإمام عليه السلام أمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد قراءة فاتحة الكتاب في أي صلاة، في الصلاة الجهرية أو في الصلاة الإخفاتية؟ فالإطلاق يشمل الصلاة الجهرية إذن، وأن المكلف مخير بين الجهر والإخفات. إذا لم نحمل هاتين السيئتين على التقية وأملنا بهما لا بد من رفع اليدين، هذا الإطلاق للقطع بعدم جواز الإخفات في البسملة في الصلوات الجهرية، فإن البسملة جزء من السورة على ما تقدم، ويجب الجهر في تمام السورة، لا يحتمل أن يكون الجهر واجبا في بقية السورة ولا يكون واجبا في البسملة. هذا بالنسبة إلى القول بالوجوب. وأما بالنسبة إلى الاستحباب فالروايات الدالة على الاستحباب كثيرة، منها السيئتان المتقدمتان، يعني سيئة سطمان التي رواه الشيخ قدس الله نفسه، ورواية أخرى لسطمان التي رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه، لكن في سنده محمد بن القاسم، الظاهر أنه الجوهري. هاتان الروايتان عن صفوان تدلان على رجحان هذا العمل، فإن الصادق سلام الله عليه كان يصلي أياما وكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة التي لا يجهر فيها، وروي هذا عن غير صفوان أيضا. روى الشيخ قدس الله نفسه بسندين، الثاني على حسين بن سعيد عن علي بن نعمان عن أبي السباع الكناني وأن أحمد بن محمد بن أبي ناس روى الشيخ القدوسي قد نزل الله نفسه بالي عن أبي عمير بن مهدي عن أحمد عن الحسن بن علي بن عفان عن أبي حفص السائق قال صليت خلف جعفر محمد عليهما السلام فجهر بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن هذه الرواية لم يذكر فيها أن الصلاة كانت إخفاتية أو أن الصلاة كانت جهرية. وهناك عدة من الروايات دلت على الاستحباب. بل منها ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن أحمد بن محمد الكوفي عن علي بن الحسن بن علي عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن هارون. آجا هارون مشترك بين أشخاص كلهم يروون عن أبي عبد الله عليه السلام وكل منهم صاحب الكتاب ومشهور وكلهم ثقات. فالتردد في هارون لا بأس به. آجا هارون بن أبي جهم أو هارون بن حمزة الغنوي أو شخص آخر لا أشكال في ذلك. قال لي كتموا بسم الله الرحمن الرحيم فنعم والله الأسماء كتموها. كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل إلى منزله واجتمعت قريش جهر بسم الله الرحمن الرحيم ويرفع بها صوته فتولى قريش فرارا. فتولي قريش فرارا فأنزل الله في ذلك وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. هذه الرواية ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في هذا الباب وكذلك صاحب الهدائق وغير من الفقهاء إلا أنه لا دلالة فيها على الاستحباب في الصلاة الإخفاتية. بل فعل للنبي صلى الله عليه وآله إذا دخل بيته كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ويفر قريش إذا سمعوا صوت النبي صلى الله عليه وآله. دلالته على الاستحباب مطلقا حتى في السلامات الإخفاتية لا دلالة في ذلك. وعدة من الروايات يرويها صاحب الوسائل قدس الله نفسه كلها ضعيفة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الصمد بن محمد عن عنان بن سدير قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فتعوذ بإجهار ثم جهر بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا ليس فيه الصلوات الإخفاتية. بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن سباه الحزاء عن رجل مرسل عن أبي حمزة عليه السلام قال علي بن الحسين عليه السلام يا سمالي إن الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإمام فيقول هل ذكر ربه؟ فإن قال نعم ذهب وإن قال لا ركب على كتفيك فكان إمام القوم حتى ينصرفوا. الشيطان هو يكون إمام الجماعة وإمام القوم حتى ينصرفوا. قال فقلت جعلت فداك أليس يقرؤون القرآن؟ قال بلى ليس حيث تذهب يا سمالي إنما هو الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إذا جهر الإمام بسم الله الرحمن الرحيم تولى الشيطان ذهب وإلا ركب على كتف الإمام فيكون هو الإمام. الرواية ضعيفة بالإرسال وأيضا ليس فيه تصريح بالصلوات الإخفاتية. محمد بن علي بن الحسين في الخصال بإسناد الآتي النعمش التي قرأناها الآن قال الإجهار بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجبون. في عيون الأخبار بأسانيد تأتي عن الفضل بن شازان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات بل في جميع الصلوات السنة. أيضا بالإسناد السابق عن رجاء ابن أبي الزهاد عن الرضا عليه السلام أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهار. هذه الروايات وغيرها أيضا موجود من هذا القبيل الروايات الضعيفة دلت على استحباب الإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات كلها حتى الصلوات الإخباتية. بل في ذيل كتاب الهدائق هنا أشار إلى سهو وقع من صاحب الهدائق قدس الله نفسه حيث إنه نسب إلى الفضل بن شازان ما هو رواية رجاء بن أبي زحاك. قال روى الشيخ الصدوق في عيون الأخبار بأسانيد عن الفضل بن شازان وذكر ما هو رواية رجاء بن زحاك يعني سقط من نظره الشريف سطرين و ثلاثة أسطر بل من كلمة عن الرضا إلى الكلمة الثانية عن الرضا وهذا سرمين كيف ما كان فلا إشكال في الاستهباب إنما الإشكال في جهات. الجهة الأولى أن هذا الاستهباب هل يختص بالإمام أو يعم المأموم والإمام إذا صلى وحده أيضاً يستحب أن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. قد يقال بالاختصاص نزلاً إلى عدم الدليل على الإجهار على استحباب الإجهار في جميع يعني على الإطلاق بالنسبة إلى الإمام والمأموم إلا ما ورد في الروايات الضعيفة مثل قوله عليه السلام على الإجهار بسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة. وهذه الروايات قلنا إنها ليست بحجة بالإرسال بالضعف في السند العمدة صحيحة صفوان المتقدمة وكان والمذكور في هذه الصحيحة نقل فعل الصادق سلام الله عليه وكان هو إماما فالتعدي من الإمام إلى غير الإمام يحتاج إلى دليل. صلى خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان سلام الله عليه يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة. فغاية ذلك اختصاص الاستهباب بالإمام فالتعدي من الإمام إلى غيره إلى المأمومين ونحو ذلك بل يحتاج إلى ذلك. ولكن لا يبعد أن يقال يعني من القريب أن المتفاهم من ذلك نقل فعل الصادق عليه السلام بما أنه يصلي لا بما أنه إمام. من باب الاتفاق كان إماما صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام فكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة التي يجهر فيها. ليس هذا من مختصات صلاة الجماعة بل رأى فعلا من الصادق سلام الله عليه فكان يجهر بما أنه يصلي لا بما أنه إمام. وهذا صلى خلفه ولم يعلم أيضا أن الصلاة من الأول كانت صلاة جماعتين لعل الإمام عليه السلام كان يصلي منفردا فجاء هو واقتدى بالإمام عليه السلام بعد شروعه في الصلاة. فالظاهر العرفي يعني بحسب الفهم العرفي لا يعرف الخصوصية خصوصية الإمامة من هذه السيئة بل نقل فعل عن الإمام عليه السلام بما أنه يصلي كما في غير ذلك من الموارد مضافا إلى أنه بل المتسالم عليه بين الفقهاء وعدم الفرق بل والاختصاص بالامام ذهب اليه ابن الجنيد خاصه والا فبقيه الفقهاء متفقون على انه لا فرق بين الامام وغير الامام وبقيه الروايات المطلقه مؤيده لعدم الاختصاص. هذه جهه. الجهه الثانيه ان الحكم يختص بالاولتين او انه يعم الاولتين وغير الاولتين. يعني اذا فرضنا ان احدا قرأ الحمد في الركعه الثالثه من المغرب او في الركعه الثالثه او الرابعه من صلاه العشاء او صلاه الظهرين، ايضا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في القراءه او ان القراءه اخفاتيه. المعروف والمشهور ايضا هو الاطلاق وعدم التخفيف. واستشكل في ذلك ابن ادريس فقال انه لا دليل على الجهر في غير الركعتين الاولتين، والاحتياط يقتضي الاخفات فيهما. وياتي الكلام في ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات الإخفاتية. وقلنا إنه لا ينبغي الإشكال في استحباب ذلك، وإنما الكلام في موارده. هل يكون هذا الاستحباب، يعني استحباب الجهر بالمسملة، ثابتا في الركعتين الأخيرتين أيضا إذا اختار المصلي قراءة الحمد فيهما، أو أن الحكم مقتص بالأولتين؟ المشهور لم يفرقوا بين الأولتين والأخيرتين وقالوا باستحباب الجهر في جميع ذلك. متى قرأ المصلي الحمد سورة الحمد سواء كان في الركعتين الأولتين أم كان في الركعتين الأخيرتين يستحب له الجهر بالمسملة فيهما. وإثبات ذلك من الأدلة مشكل جدا، وذلك فإن عمدة الدليل على ذلك ما دل على استحباب الجهر ما رواه صفوان بسند صحيح رواه الشيخ قدس الله نفسه أنه صلى خلف الإمام أياما فكان الإمام عليه السلام يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويخفي فيما سوى ذلك. أبي الصحيحة التي رواها الكريمي قدس الله نفسه وفي سند هذه الصحيحة قاسم بن محمد الجوهري على ما ذكرنا الذي روى عنه الحسين بن سعيد وراوي كتابه هو حسين بن سعيد على ما ذكره الشيخ. وفي هذه الرواية أيضا يروي الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وهذا وإن لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه ثقة لبروده في أسناد كامل الزيارات فكلتا الروايتين صحيحة. في هذه الرواية أيضا أن صفوان صلى خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين جميعا. وأما غير هاتين الصحيحتين بقية الروايات فليس فيها إطلاق يعتد به
حتى يمكن أن يقال بالاستحباب في غير الركعتين الأولتين. أما أد الإجهار بسم الله الرحمن الرحيم في من علامات المؤمن فليس فيه إطلاق أنه في أي مورد هذا لا ينظر هذه الجملة كعلامات المؤمن خمس من جملة علاماته الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في أي مورد. هل هو بل في الصلوات الجهرية أو في غير الصلاة في مكان آخر ليس به إطلاق ليتمسك بإطلاقه في الركعتين الأخيرتين. وما ورد من أن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم واجب في الصلوات أو أنه سنة كما في خبر الأعمش وما رواه صدوق قدس الله نفسه بإسناده عن الأفضل بن شارجان بل يعني رواية رجاء بن زهاج. هذه الروايات لو قيل إن فيها إطلاق فلا إشكال أنها غير قابلة للاستدلال لزعف أسنادها. وأما ما رواه هارون أيضا قلنا إن السند سيهون فلم يذكر فيه الصلاة أسلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما كان يدخل داره كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم وكان قريش إذا سمعوا بل صوته صلى الله عليه وآله سمعوا الجهر فروا. ليست في هذه الرواية وإن كان السند على ما ذكرنا تام ومعتبر إلا أنه ليس فيه دلالة على استحباب الجهر بالصلاة فضلا عن الركعتين الأخيرتين. إذن إثبات الاستحباب في الركعتين الأخيرتين مع أن المشهور ذهبوا إلى ذلك مشكل. فإن استندنا إلى فتوى المشهور وقلنا إن قاعدة التسامح على تقدير ثبوت هذه القاعدة شاملة لفتوى الفقيه إذن فلا مانع من الفتوى بالاستحباب وإلا فهو مشكل. والذي يهمن الخط أن دليل الاستحباب وإن لم يتم إلا أن دليل وجوب الجهر أيضا غير تامين يعني لم يدلنا دليل وجوب الإخفاض لم يدلنا دليل على وجوب الإخفاض بسم الله الرحمن الرحيم في الركعتين الأخيرتين. فإنا وإن التزمنا بوجوب الإخفاض فيهما على ما يجي بيانه الإخفاض في الركعتين الأخيرتين واجب ولكن خصوص البسملة إذا اختار القراءة لم يدل دليل على وجوب بقية ناشئ استدراكه. فبقية الروايات ليس فيها دلالة على استحباب الجهر. وأما الصحيحتان اللتان ذكرناهما الصحيحة الأولى الذي قال صفوان إنه صلى خلف أبي عبد الله عليه السلام فكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ويخفي فيما سوى ذلك لم يظهر من هذه الصحيحة ولا من غير هذه الصحيحة من الخارج أن الصادق سلام الله عليه كان يقرأ سورة الحمد في الركعتين الأخيرتين لم يعلم هذا بل الظاهر خلافه. فإن الأفضل للإمام اختيار التسبيح فكيف كان الإمام عليه السلام يختار غير الأفضل. فهذه الصيحة ليس فيها دلالة إلا على استحباب الجهر في الركعتين الأولتين اللتين كان الإمام عليه السلام يقرأ فيهما سورة الحمد. وأما الركعتان الأخيرتان فلم يظهر من هذه الصحيحة ولا من غير هذه الصحيحة أنه سلام الله عليه كان يقرأ سورة الحمد حتى يقال أنه كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم لإطلاق كلام صفوان لم يثبت هذا. وأما الصحيحة الثانية التي رواها الكليني قدس الله نفسه وفي سندها القاسم بن محمد الجوهري هذه الصحيحة واضحة أن الإمام عليه السلام كان يجهر في الركعتين الأولتين وذلك لقوله أنه كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في السورتين جميعا. ومعلوم أن الركعتين الأخيرتين ليست فيهما سورتان، بل لو قرأ المصلي الحمد يكتفي بسورة الحمد فقط، والسورتان إنما هما في الركعتين الأولتين. فقول صفوان كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في السورتين جميعا واضحة الدلالة على أن هذا الحكم كان في الركعتين الأولتين، إذن لا دليل على الاستحباب في الركعتين الأخيرتين. ولكن كما ذكرنا لم يدل دليل على وجوب الجهر بسم الله الرحمن، يعني بوجوب الإخفاض بسم الله الرحمن الرحيم في الركعتين الأخيرتين. وذلك لأن عمدة دليل الوجوب الصحيحتان المتقدمتان للزرارة. سألته عن رجل أخفت فيما لا ينبغي الإخفاض فيه أو أجهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، قال عليه السلام أيما فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته ووجبت عليه الإعادة. عمدة الدليل هذه الصحيحة وصحيحة أخرى نظير هذه الصحيحة. فموضوع الحكم يعني وجوب الإعادة ونقض الصلاة موضوعه الجهر فيما ينبغي الإجهار فيه أو الإخفاض فيما ينبغي الإخفاض، يعني الجهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه أو الإخفاض فيما لا ينبغي الإخفاض فيه. من أين علمنا أنه ينبغي الإخفاض في البسملة في الركعة الثالثة والرابعة حتى إذا أجهر المكلف فيقال إنه أجهر فيما لا ينبغي الجهر فيه؟ الصورة من أين نهرز مع أن المشهور أفتو باستهباب الجهر؟ فكيف يمكن أن يقال إن هذا مما لا ينبغي الإجهار فيه؟ وعلى ذلك حيث إنه لم يدل دليل على وجوب الإخفاض في البسملة في الركعتين الأخيرتين فالظاهر هو جواز الإجهار فيه ولا بأس بالإتيان به رجاء بداعي محبوبيته ولو من جهة فتوى الفقهاء. فالإجهار لا إشكال فيه، أما ثبوت الاستهباب يعني الإتيان به بعنوان الاستهباب جزما هذا لم يدل عليه دليل، فالحكم بالتخيير. أراد أن يجهر فله ذلك، يخفت فله ذلك، إذا أجهر برجاء المحبوبية لا مانع من ذلك لفتوى المشهور بالاستهباب. هذا بالنسبة إلى الركعتين الأخيرتين. وهل الحكم ثابت في الركعتين الأولتين مطلقا سواء كان وجوب الإخفاض فيهما لذاتهما كما في صلاة الظهر والعصر حيث إنه يجب الإخفاض في الركعتين الأولتين منهما، أو كان الإخفاض لأمر خارجي لأمر عارضي وإلا كان الجهر واجبا في نفسه وإنما وجب الإخفاض لعارض كما في الركعتين الأولتين من صلاة المغرب أو العشاء أو صلاة الغداء اللتين كان يجب فيهما الجهر ولكن قد يجب الإخفاض لأمر عارض كما إذا كان مأموما مسبوقا فاقتدى بالإمام في الركعة الثانية مثلا في الركعة الثانية من صلاة المغرب لا يتصور هذا في صلاة الغداء وإنما يتصور في صلاة المغرب أو صلاة العشاء فلو فرضنا أنه اقتدى بالإمام في الركعة الثانية فوجب عليه القراءة في الركعة الثالثة من الإمام والركعة الثانية للمأموم القراءة غير ساقطة لا بد له من القراءة ولكن يجب عليه القراءة إخفاتا على ما دلت عليه النصوص من أنه يقرأه في نفسه يقرأ في نفسه ولا يسمع الإمام صوته هذه القراءة التي هي إخفاتية يعني الركعة الثانية للمأموم التي هي ركعة ثالثة للإمام ويجب فيها القراءة إخفاتاً هل يستحب الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الركعة أو أن الجهر غير مشروع فضلاً عن كونه مستحباً الظاهر هو عدم المشروعية والوجه في ذلك أن إطلاق قوله عليه السلام يقرأ في نفسه أو لا يسمع الإمام جميع ذلك بل دلت على وجوب الإخفاء في هذه القراءة وقلنا إن البسملة جزء من القراءة وجزء من السورة فهذا مورد ينبغي الإخفاء فيه فإذا أجهر فيما ينبغي الإخفاء فيه أو فيما لا ينبغي الجهر فيه متعمدا فقد نقض صلاته يكون موردا لسيئة الزرارة حيث إن إطلاق الدليل اقتضى وجوب الإخفاء في جميع أجزاء القراءة ومن جملة أجزائها البسملة فيجب الإخفاء فيها بمقتضى الناس وبمقتضى يعني موضع ينبغي فيه الإخفاء وبمقتضى صحيحة زرارة إذا أجهر في موضع لا ينبغي الإجهار فيه فقد نقض صلاته فيحكم بالبطلان وأما صحيحتان لسفان كما ذكرناه فموردهما أن الصادق عليه السلام كان إماما ولم يكن مأموما مأمورا بالإخفاء التعدي من هذا المورد يعني من مورد وجب فيه الإخفاء في نفسه لا أنه وجب الإخفاء لأمر عارضي من جهة الجماعة مثلا يحتاج إلى دليل وبعبارة أخرى مقتضى إطلاق الدليل هو وجوب الإخفاء في البسملة أيضا ولا بد من دليل نخرج به عن هذا الإطلاق فنحكم باستحباب الجهر وهذا لم يثبت إذن الواجب على المأموم الإخفاء في تمام القراءة حتى بالنسبة إلى المسملة ولا يستحب الجهر بالمسملة في هذه الصلاة الإخفائية بالأرز لا الإخفائية بالذات هذا تمام كلامنا بل في استهباب الجهر بالمسملة باعتبار موارده ثم ذكر قد نسى الله نفسه الماتين أن المصلي إذا أجهر في موضع الإخفاء أو أخفت في موضع الجهر متعمدا بطل الصلاه ووجب عليه الاعاده الحكم كما ذكره قدس الله نفسه وذلك لصحيحة زراره على ما تقدم. و اما اذا كان ناسيا او ساهيا، الساهي لم يذكر في عبارة المسمات ولكن مذكور في الرواية، اذا كان ناسيا او كانت بل ساهيا او كانت جاهلا فلا تجمع عليه العادة، يحكم بصحة صلاته بلا فرق بين الجهل بالحكم او الجهل بالموضوع. والجهل بالحكم كان عن تقصير او كان عن قصور فيما اذا تمشى منه قصد القربة ثم احتاط قدس الله نفسه بالإعادة فيما اذا كان الجهل جهلا عن تقصير تنبه للمطلب ولكن لم يسأل تسامحا وتساهلا وبعد ذلك صلى جهلا بالحكم ثم انكشف بعد ذلك انه اجهر في موضع الاخفاض او اخفت في موضع الجهل. المذكور في احدى الصحيحتين لزراره السهو والنسيان ولم يذكر الجهل فيه، ولكن المذكور في الصحيحة الثانية الجهل ايضا او كان لا يدري فلا شيء عليه. لا اشكال في ثبوت الحكم بالنسبة الى السهو والنسيان، فلو سهى في صلاته وقرأ جهرا او نسي ذلك فصلى جهرا في موضع الاخفاض او بالعكس ثم التفت بعد ذلك لا حاجة الى العادة، لا يعيد صلاته. اما بالنسبة الى الجهل، لو فرضنا ان الجهل جهل جهل مركب يعني غافل حال الامان لم يلتفت الى ان الجهل او الاخفاض واجب، هذا ايضا لا اشكال فيه، لا يجب عليه العادة، يحكم بصحة صلاته. وهذا هو المتيقن من قوله عليه السلام او كان لا يدري. وكذلك اذا فرضنا انه جاهل متنبه وملتفت الا انه قاصر لا مقصر، كما لو فرضنا انه قلد مجتهدا يرى جواز الجهر في صلاته، او نفس المجتهد والمفتي هو بنفسه صلى فكان يرى جواز الجهر بعدما صلى بنا على وجوب الاخفاض، ايضا يصح ان يقال انه لم يكن يدري حال الصلاه باعتبار ان جهله كان جهل قصور، فكانت الفتوى مثلا فتوى نفسي او فتوى مقلدي كان على جواز الجهر او جواز الاخفاض، وبعد ذلك انكشف الخلاف ايضا لا حاجة الى العادة لقوله عليه السلام او كان لا يدري. لهذا لم يكن يدري ان الجهر واجب او الاخفاض واجب فيحكم بصحة صلاته. بل الظاهر انه اذا كان جهلا عن تقصير ولكن بعد ذلك حال الصلاة غفل وتمشى منه قصد القربة كما هو الغالب في اكثر الاعمام بالنسبة الى المسائل التي لا يدرونها يلتفتون في زمان ولكن بعد ذلك يغفلون، فتقع الصلاة او غير الصلاة من العبادات تقع على خلاف الواقع ويتمشى منهم قتل القربان لعدم الالتفات حال العمل لا يلتفتون إلى ذلك. أيضا يدخل في الرواية في الصحيحة أو كان لا يدري، هذا أيضا لم يكن يدري، وإن كان عدم العلم مستندا إلى تقصيرين ودعوى انصراف الرواية إلى الجهل عن قصورين لا نعرف لها وجها، فهذا أيضا داخل في موضوع الحكم فيحكم عليه بعدم وجوب العادة. وهل يعاقب على مخالفته من جهة تركه في ترك السؤال وتقصيره ومسامحته أو لا عقاب؟ فيه كلام طويل تعرضنا له في بحث الأصول. هنا البحث بحث فقهي بالنسبة إلى عدم وجوب الإعادة، الحكم هو هذا، وهل يعاقب في ترك السؤال أو لا يعاقب؟ عقاب عقاب على التجري أو على مخالفة الواقع، فيه كلام مفصل. وإذا فرضنا أنه كان جاهلا حال العمل، أتى بالعمل مع الترديد، لا يدري أن هذا مأمور به أو أنه ليس بمأمور به، يشكل شمول الرواية لمثل ذلك. فإن الظاهر من الرواية أن المصلي حينما صلى في نفسه يرى أنه فرغت ذمته من الواجب، وأما إذا صلى مع الترديد لا يعلم أن هذا الذي يأتي به مشروع في الشريعة المقدسة أو غير مشروع في الشريعة المقدسة، لا يمكنه قصد الأمر جزما. نعم احتمالا ممكن، الجزم لا يمكن تشريع المحرم، شمول الحكم لمثل ذلك مشكل. وبعبارة أخرى، الظاهر من الصحيحة أن هذا كان يصلي كما كان يصلي بقية الناس، يعني يأتون بالعمل بداء الفراغ عن أهدة التكليف المشغول به الذمة، فيأتي بما هو وظيفته وبما أن هذا مأمور به. هذا لا يمكن من الجاهل الملتفت حال العمل، إذا كان ملتفتا حال العمل إلى أن هذا لعله غير مشروع، كيف يتمشى منه قصد القربى والإتيان بالعمل برجاء المحبوبية وبعنوان الاحتمال لعله خلاف ظاهر السيئة وخلاف ما ينصرف إليه السيئة؟ فالحكم في مثل هذه المسألة محل إشكال، أنه إذا صلى مع الترديد. فللكلام بقية إن شاء الله نتجلى. أيضاً.